بالتسعينات طائرة مليئة بفريق كرة قدم للفتيات تقلع من سان فرانسيسكو متوجهة إلى سياتل، والهدف كان المشاركة بالدوري الوطني. الفريق مكون من طالبات مدرسة ثانوية، ومنتصف الرحلة الطيارة بدت تهتز بشكل عنيف. بعد ما الركاب استوعبوا بدأ الهلع، ثم الصراخ ملأ المكان، ثم الطائرة بدت ترتطم بأشجار واحتكت فيها لما توقفت. البعض ماتوا بسبب هذا الارتطام، والأغلبية اللي نجوا من الحادث لقوا أنفسهم بغابة، مكان خالي، مكان خلاهم يتمنون انهم فعلا ماتوا. وش السبب؟ وش اللي صار بعدها؟ وش الشيء الفظيع اللي بالمكان هذا اللي خلاهم يتمنون الموت؟ هذا السؤال اللي سألوه الكثير بعد ما تم انقاذ البنات او الباقي من البنات بعد 16 شهر من الحادثة. الشيء الغريب هو الناجيات رفضوا يتكلمون عن وش اللي صار، رفضوا يتكلمون عن المدة اللي قضوها بغابة بعيد عن العالم وعن كيف قدروا ينجون. طبعا كان في اشاعات بانهم اكلوا بعضهم، لكن الحقيقة هنا هو اللي حدث بال16 شهر كان اسوأ بكثير من اي شيء تتوقعه. السلام عليكم، انا خلف او خلف زون، انا خلفين زون، نكتة للبعدين. ما ودي أتكلم عن وش هذا، ما علينا. صار لي فترة ما نزلت، ما راح أطول عليكم بالمواضيع هذه، يوم ما بناقش وش صار بالفترة هذه. لكن حاليا حاب أقول لكم يعطيكم العافية كل اللي انتظروا، أنا راجع بمخ صافي. بتلاحظون بهذا الفيديو أنتم تقولون إذا مخي صافي ولا لا. واليوم بنتكلم عن إحدى القصص، إحدى المسلسلات اللي دارت براسي لفترة طويلة، كان بالي إني أتكلم عنها من زمان لأن الموضوع بحد ذاته يرعبني بشكل كبير. أيضا قبل أن أدخل الفيديو هذا أتكلم عن مسلسل اسمه يلو جاكيت. هذا المسلسل أمريكي، كيف طبعا في امور كثيره تكون طبيعيه عندهم لكن مو طبيعيه عندنا. واذا كنت بتتابع المسلسل حط هذا ببالك. وعلى فكره ايضا بعضكم قد يتلخبط من يعني فكره القصه هذه بانه مو اوريدي تكلمت عنها من قبل. في قصه صارت شبيهه مره القصه هذه، او على الاقل لو سمعت عنها من برا تعتقد انها شبيهه مره، اللي تتكلم عن الطائره اللي طاحت جبال الأنديز، هي كان فيها فريق كرة قدم. الفيديو بترك لكم نهاية هذا الفيديو، لكن هذه قصة مختلفة تماما ويعني تلف لفات جدا غريبة. وبسم الله خلونا نبدأ. يلو جاكيت هو اسم فريق كرة قدم للبنات مدرسة ثانوية. وقبل أن نبدأ أحب أعرفكم على أعضاء هذا الفريق، اللاعبات بشكل سريع، ما راح حتى أقول أساميهم، هذه صورهم طالعة بالشاشة. هذول البنات قدروا يثبتون نفسهم بالدوري المحلي ويتصدرون للبطولة الوطنية. هذه الفرصة كانت هائلة بالنسبة للفريق، بالنسبة للمدرسة والمدربين. لكن خبر تأهلهم الجيد أتى مع خبر سيء. الخبر كان سيء لبعض الأعضاء، واللي هو يتكلم عن بنت تدعى آلي. البنت هذه مو مهمة مرة بهذه القصة، لكن آلي قرروا يدخلونها للفريق هذا، لكن كانت بثاني ثانوي ويعرفون إنه لعبها مو بذاك المستوى. عبارة أخرى كانوا بعضهم يظنون إنه قد تكون السبب خلف عدم تأهلهم، خسارتهم أول ما يبدأ الدوري. الخبر تحديدا أزعج واحدة تدعى تاي. تاي كانت غاضبة وراحت تتكلم ثلاثة من زميلاتها بالفريق وتحاول تقنعهم بأنهم لازم يمنعون آلي من الذهاب معهم للبطولة، لكنهم ما اتفقوا معها، بل البنات كانوا غاضبات عليها بسبب خطتها المجنونة للتخلص من آلي. المهم تاي كانت محبطة، كل التعب اللي سووه عشان يتأهلون للدوري بيروح على الفاضي وقت ما المدرب يسمح الوحدة ما تعرف تلعب أو مو مستواهم أن تنضم إليهم. هل فعلا راح تخلي كل تعبهم يروح على الفاضي؟ تاي كانت تعرف الإجابة. بنفس اليوم بتدريب تاي كانت تلعب ضدها، ضد البنت هذه آلي، مو بالحالهم كانوا فريق ضد فريق، لما أحد البنات مرت الكرة لها ثم تاي زحلقت على آلي وكسرت رجلها. بنفس اليوم اللي تاي كسرت فيها رجل زميلتها كان في حفلة مدرسية غير رسمية، يعني مجموعة شباب وبنات كانوا مجمعين بغابة قريبة من المدرسة، وقرروا يسوون الأشياء اللي يسوونها المراهقين الأمريكيين، شرب ومدري إيش. ومن ضمن الحضور كانوا اليلو جاكيتس، كان فريق كرة القدم، لكن كان في بينهم تنشن، بينهم عداوة. العداوة هذه كانت صامتة بالبداية، وسببها هو إنه ثلاثة منهم كانوا يعرفون إنه تاي هي السبب خلف يعني كسر رجل آلي. بعد ما الهوشة هذه قبت بين تاي ونات أو ناتالي بخصوص الموقف، جاكي كابتن الفريق تدخلت ثم أمرتهم يتبعونها بعيد عن البقية، وكانت تحاول تعقلهم باختصار. طلبت من كل واحدة منهم تقول شيء طيب بخصوص الأخرى. طبعا ما أخذ الموضوع هذا بجدية، بل حسوا أنه قاعدة تسوي شيء كنا نسويه وقت ما كنا بالمتوسط، شيء طفولي. لكنها أصرت، واغلبهم فعلا تبعوا تعليماتها، مو قاعدين يقولون اشياء لطيفه، بعضهم كل واحده تمدح الثانيه. كل هذا كانت تسويه على فكره لانه كونها كابتن ما كانت افضل اللاعبات بينهم، لكن عندها القدره بانها تقود فريقها. هذا الكلام اللي قاله مدربها لها. على العموم جاكي راحت لاحد البنات بالفريق واللي هي اسمها شونا. شونا وجاكي صديقات عزيزات يعرفون بعض من سنين، لكن مؤخرا كان بينهم تنشن بسبب انه شونا كانت تحس انه جاكي مو مباليه لها والمشاعر. حست وكأنها الشخصية الفرعية بحياة جاكي. جاكي اعتذرت منها بكل صدق وشونا قبلت الاعتذار. وبذيك الليلة ثنتينهم كانوا بسيارة مع شاب يدعى جيف اللي هو حبيب جاكي. منزل جاكي كان أقرب، جيف كان يوصلهم لبيوتهم، فنزلوها وبقت شونا وجيف مع بعض بسيارة. هنا أمر حدث بينهم، وبكل اختصار اتضح إنه جيف كان يخون جاكي مع صديقته العزيزة. على أي حال، بيوم الرحيل يوم الرحلة البنات جهزوا أغراضهم. أحد هذول البنات كانت لوتي، واللي كانت تأكل الغداء لوحدها، ثم خادمتها أتت وأعطت أعطتها أدوية. وش هذه الأدوية؟ ليش أذكر أنها أعطتها أدوية؟ هل هي معلومة مهمة؟ على ما نشوف أغلب البنات أيضا هم يتجهزون، منهم فان واللي أيقظت أمها عشان توديها المطار. أيضا نشوف ميستي وهي جالسة إلى البركة قاعدة تتفرج الفار قاعد يغرق. ما أدري شلون الفار والجرذي هذا طاح هنا، هل هي اللي حركتها وجابتها هنا؟ لكنها كانت مذهولة باللي قاعدة تشوفه. بعد ما جميع البنات والمدربين صعدوا للطيارة، الرحلة بدت. والطائرة هذه على فكرة هي طائرة خاصة أبو لوتي اللي شفناها تاكل الحبوب قبل شوي، واللي تكفل فيها كهدية لبنته بسبب تأهلهم للبطولة. وأثناء الإقلاع جاكي لاحظت أن صديقتها العزيزة شونا كانت متوترة، فأعطتها حبة منومة أو شيء زي كذا عشان تخفف عنها. شونا أكلت الحبة ثم نامت ثم استيقظت على صوت صراخ. كانت الطائرة تهتز تحت النافذة وقعدت تشوف برا، ولاحظت أشجار قاعدة تقترب وتقترب أثناء سقوط الطيارة. أثناء سقوط الطيارة، ميستي بنص الفوضى والصراخ كانت تطل من النافذة وتشوف الأشجار قاعدة تقترب، أشجار لا نهاية لها، لما الطائرة ارتطمت بالأرض. وقت ما طاحت الطائرة، ميستي كانت أول من يتوجه لباب الطوارئ، حاولت تدفعه، ثم بعض البنات ساعدوها لما انفتح الباب وقدروا يهربون. مو كلهم، بل إحدى البنات واللي هي فان حارس الفريق كانت وراء، والحزام حق مقعدها عيلة يفك، وأيضا كان وراها نار. شونا وجاكي أسرعوا يساعدونها، ولحظة من اللحظات النيران هاجت من خلف الطيارة وهم ما قدروا يحررونها من الكرسي. هنا جاكي أمرت شونا بأنهم يهربون ويتركونها لأنه ما يبون يحترقون ثلاثتهم، يعني ما نقدر نساعدها وش نسوي. بعد ما طلعوا من الطائرة كان في صراخ وفوضى، في ناس مصابين. أيضا ولد المدرب الأصغر كان يبحث عن أبوه وما قدر يلقاه، ثم الطائرة تفجرت. فوضى، صراخ الفتيات، والجميع كان بحالة صدمة، بحالة ذعر. ميستي كانت على الأرض تسعل، ثم سمعت صوت المدرب بن يصرخ الطلب المساعدة. المدرب هذا على فكرة مو المدرب الرئيسي، بل المدرب الثاني اللي هو أصغر بالسن. لحظتها ميستي أسرعت تبحث عنه ولقيتها طايح وفيه قطعة من جناح الطيارة طايح على رجله. موقف خايس، جدا خايس. ميستي نادت البقية للمساعدة، وفعلا شالوا القطعة هذه من الجناح. وبنفس ذيك اللحظة الكوتش أغمى عليه، ساقه لم تعد ساقا بل كانت متكسرة. ما ودي أوريكم الصورة بس إنها مقرفة كذا، كان سلايم، رجلة صارت سلايم أحمر. ليش قاعد أعطيكم تفاصيل وأنا ما بيوريكم الصورة؟ بحكم إنه ساقة ما زالت متصلة بجسمه الحطام هذا، ميستي أسرعت وأحضرت فأس حق عدة الطوارئ اللي يسمونه بالطيارة، وقطعت رجلة بكل يعني كانت مستعجلة عندها شغل كثير اليوم. الكل كانوا مصدومين طبعا بعجلتها وبسرعة اتخاذها للقرار، ثم فسخت حزامها، ربطت رجلها أساس ما تنزف، وصرخت على البقية ساعدوني بتحريكه. ومفاجأة، فان اللي كانت على وشك انها تحترق، اللي كانت عالقة بكرسيها، ما زالت حية، قدرت تهرب بطريقة ما. ما كانت راضية على الموقف اللي صار، ما كانت راضية على جاكي اللي قررت تتركها تحترق. ما أدري يعني معليش، بس منظور جاكي معليش ما بيحترق معك. قبل كل شيء، السايكوباثية ليست دائما كما نعتقد. البعض يظن أنه شخص قاتل، مجرم، منحرف إلى آخره، لكن حقيقة الأمر السايكوباثية أو بعض أعراضها قد تكون شيء إيجابي ببعض المواقف. على سبيل المثال، لو كان في جراح سايكوباثي، الجراح هذا على الأغلب هدفه أنه يكون الأفضل بمجاله. هذا قد يعني الوقت ما يسوي عملية حرجة مرة، عملية نسبة نجاحها قليلة، ما راح يكون متوتر زي ما شخص مو بسايكوباثي، شخص طبيعي قاعد يسويها، فأشي هذا قد ينتج نتيجة أفضل. ما أنصحك أنك تكتفي بالمعلومة هذه اللي أنا قدمتها هنا، أنا قدمتها لهدف معين بهذه القصة، وهذا كله باختصار شديد. حطوا بالكم في تفاصيل كثيرة معقدة بخصوص هذا الموضوع. لكن ليش أتكلم عن السايكوباثيين هنا؟ ليش ميستي سايكوباث؟ والله ما أدري، خلونا نشوف. ميستي خاصة بهذا الوضع كانت الشخص اللي كثير من الفتيات يحتاجه، لأنه بعد ما بدأت تتلاشى الصدمة، صدمة سقوط الطيارة، كانت هي القائدة، قادت الجميع وساعدتهم بأنه يربطون يعني جروحهم وإصاباتهم إلى آخره. وأيضا حطوا بالكم ميستي ما كانت من ضمن الفريق، من ضمن اللي يلعبون بالبطولة أو اللي كانوا ناويين يلعبون بالبطولة، كانت مساعدة الكوتش بن. فاجتمعوا حول بن، وهنا ميستي أدركت أنها تحتاج الطاهر ساقة عشان ما يصيب بالالتهاب. فقعدوا يبحثون بالشناط إذا في عطر أو مادة كحولية يقدرون يستخدمونها. فميستي لقت عطر، واضح يعني أوكي العطر هذا ما أدري إذا هو كان مناسب، مو بعطر حتى، ظهر منتج معين، بس في من مقاديره كان كحول، فضيته وكبته على رجله وبدأ يصرخ. طبعا بدأ يصرخ من الألم، الموضوع مؤلم. واللي صار بعدها هو أنه سأل يعني قديش الوضع سيء، يقصد رجله. مستي أتت تبي تقول له الحقيقة، تبي تقول له إنك قطعت رجله. تاي قاطعتها وقالت راح تكون بخير. يعني الآدمي بحالة سيئة أوريدي، ما ودك تزيد عليه. لكن مستي كان عندها صعوبة بقراءة الوضع الاجتماعي تقدرون تقولون، وكانت تعتقد أنه لازم تعلم الحقيقة حتى لو كان بيخلي حالته أسوأ. رأيي أنا أحسن، ومستي تبي تقول أوه أنا سويت الشيء هذا، فراح علي أنا، يعني أنا ترى قطعت رجلي، كانت صرفت بيك تعرف هذا الشيء. شخصية مستي مثيرة للاهتمام مرة، هي من نوع الناس اللي إذا كانوا بمجموعة واحد من المجموعة هذه قالوا نكتة، مستي ما راح تفهم وش يقصدون، بس تضحك على أي حال عشان تحسنها ضمن المجموعة وليست برا. خيارهم بأنهم يخلونها مو بلاعبة بل مساعدة للمدرب يعني على جنب، جدا دقيق بوصف وضعه. على العموم بنهاية اليوم الأول بعد سقوط الطيارة، هافي الابن الأصغر للمدرب الرئيسي وليس كوتش بن أبو رجل مقطوعة، كان يبحث عن أبوه، ما زال يبحث عن أبوه. وأيضا لورا لي وجدت حقيبتها وأسرعت عشان تفتحها، ويوم فتحتها طلع دبدوبها الصغير وحضنته، ثم قطر عليها شيء من فوق، مدت يدها على جبهتها ولمست وشافت انه دم. التفتت فوق، الشجرة اللي فوقها كان عليها جثة، جثة المدرب الاساسي، المدرب اللي ولده قاعد يبحث عنه. هنا لورا لي صرخت بأعلى صوتها. بعد ما تجمعوا البنات كان منهم ولد احد المراهقين بالمدرسة اسمه ترافيس، اللي هو الاخ الاكبر الهافي اللي كان يدور على ابوه. وعلى ما يبدو سبب وجود الجثة فوق الشجرة كان انه وقت ما سقطت الطيارة المدرب الرئيسي اسرع على اساس يحاول يحط الاقنعة للبنات، الكمامات حقت الهواء، وانفتح الباب وشفطه برا. مو بس هو شفطه بل شفط بعض البنات ايضا المضيفة على ما يبدو. وبذيك اللحظة ترافيس حاول يتسلق الشجرة وينزل ابوه يطمن اذا كان ما زال ميت، والموقف كان جدا فظيع. يوم وصل عند ابوه اللي صار انه الغصن ما تحملهم اثنينهم وانكسر، هو ما طاح، ترافيس ما طاح، قدر يتعلق بالشجرة قبل هذا، لكن جثة ابوه طاحت على الارض. المهم لوتي كانت تتجول بالغابة وشافت في علامة كانت محكوكة على احد الاشجار، وتاي كانت تتجول ايضا بعد غروب الشمس وشافت احد زميلاتها ماري جالسة لوحدها بحالة صدمة. تاي حاولت تقنعها بانها ترجع للمجموعة، وماري ردت عليها يبدو انك انقذتي حياة آلي عن طريق كسر قدمها، لانه لو ما سوت هذا الشيء كان اتت معهم آلي. وبوقت لاحق من ذيك الليلة معظمهم كانوا نايمين، ومستي ذهبت تقضي حاجتها وانتم بكرامة. وهنا سمعت زميلتيها فان ولورا لي يتحدثون عنها وهم يتجولون، ما لاحظوها لكن سمعتهم يقولون ما أعرف وش كنا نقدر نسوي لو مستي ما كانت معنا. مستي متعطشة لأي تقدير كونها طول عمرها منبوذة، فابتسمت برضا، ثم بعد ما خلصت حاجتها شافت شيء مؤشر، شافت لمبة جاية من صندوق، الصندوق الأسود حق الطيارة، مسكته وبدت تكسره، وهي على علم تام أنه هذا يعني وسيلتهم الوحيدة منهم يتم إنقاذهم. هذا يعني في الجي بي اس أو أي كان اللي راح يخلي النجدة توصلهم. بعد 3 أيام من السقوط تمكنوا من جمع الجثث ودفنها، شيء جدا فظيع خصوصا وقت ما تاخذ بالحسبان انه اغلبهم صغيرات بالعمر، بموقف جدا غريب ونادر زي هذا. بعدها جمعوا مواردهم من ماء ويعني ادوات يقدرون يستخدمونها مثل الفأس، وايضا الوجبات الخفيفه المالحه، اخر شيء ودك فيه مكان زي هذا، يعني وجبه مالحه بتخليك تعطش وانت ما عندك مويه. والاسوأ من كذا هو انه لوتي بقى من دوائها حبه واحده. على العموم الحسن الحظ تاي ذاك اليوم وجدت بحيره قريبه. الجيد بتاي هو انه صح انها دائما تتخذ قرارات قد تكون بعضها سيئة مثل كسر قدم زميلتها، لكنها تتخذ قرارات مستعدة أنها تكون القائدة أو على الأقل ما تجلس مكتوفة الأيدي. فطبعا أتتهم بالخبر هذا وكانت تقول أنه لازم ننقل للبحيرة هذه، لازم ننقل مخيمنا هذا للبحيرة. بعضهم احتجوا على هذا الشيء أنه ما نبي يكون بعيدين عن الطيارة، مكان سقوط الطيارة، بحال أنه جاء فريق إنقاذ وما لقونا. فسووا تصويت بالأخير كلهم اتفقوا أنهم ينقلون هناك. المشكلة كانوا كيف ننقل إذا يعني كوتش بن مو بقادر يمشي، فاللي سووه هو أنهم شالوه، قدروا يسوون شيء أو هذا يشيلونه للموقع. وأيضا قبل يروحون على مجسم الطائرة اكتبوا أنهم راحوا للبحيرة، أنهم نجوا وراحوا للبحيرة، فيعني بحال فريق الإنقاذ وصل. أثناء مشوارهم تجاه البحيرة شموا ريحة سيئة، وبعد شوي اكتشفوا دب ميت ونسور كانت تأكل من لحمه. أحدهم سأل وش اللي قتل هذا الدب؟ كوتش بن قال الذئاب. واحدة منهم تساءلت هل الذئاب يقدرون أصلا يقتلون دب كبير؟ قال إيه إذا القطيع كبير بشكل كافي. يقدرون يتغلبون على أي حيوان مهما كان كبره. آخ ما مدانا ننجو بهذا المكان. الحين بتقول لنا إنه في ذئاب بهذه المنطقة. ناقصين حنا. وجدوا البحيرة وركضوا لها بحماس. وأثناء ما كانوا يسبحون أحدهم شافت الضوء يلمع. كان يلمع بين الأشجار. نبهت البقية وتوجهوا لمصدر الضوء. واللي اتضح إنه كان انعكاس الشمس على نافذة. نافذة كوخ. كان في كوخ. هذا يعني إنه في ناس هنا. هذا يعني إنهم راح ينجون بسرعة. أسرعوا للكوخ وطرقوا الباب. ما حد رد. بعد شوي اقتحموا الكوخ. وقعدوا ينادون إذا في أحد. ما كان في أحد، بل المكان كان خالي صار لفترة. واضح أنه خالي صار لفترة، في شبك كان كبوت وأشياء. أيضا لقوا مخزن في معلبات، شيء جيد راح يلقون أكل. لكن جاكي جت وفتحت أحد المعلبات وكانت معفنة، وكانت معفنة صار لها فترة. حط ببالك المعلبات تأخذ وقت جدا طويل على ما تعفن، فالمكان هذا مهجور، واضح أنه مهجور وصار له فترة مهجور. لاتي كانت مترددة قبل الدخول خلفهم وكأنها تشعر بأنه في شيء سيء بهذا المكان. طبعا المجموعة قرروا بأنهم يتخذون ملجأ بهذا الكوخ. وبعد غروب الشمس تاي وجدت لاتي بالخارج وسألتها وش اللي مطلعها بهذا الوقت. لاتي قالت أنها مو مرتاحة لهذا الكوخ وحاسة أنه في شيء غلط. تاي هنا نرفزت وقالت بطلي هذه الخرافات. هم يعرفون بعض من فترة وكانت تعرف انه هي من النوع اللي يعني عنده خرافات كثيرة. وبعد ما دخلوا داخل وناموا بمنتصف الليل تاي صاحت ولقت فراش لاتي فارغ، ثم شافت سلم نازل من السقف وصعدت واكتشفت لاتي وهي طالع جثة رجل متعفنة. الرجل الميت ترك خلفه أغراض كثيرة بالكوخ، منها مفارش، أدوات طبخ، سكاكين، وأيضا بندقية صيد وكمية كبيرة من الرصاص. البندقية هذه أخذها ترافيس ابن المدرب اللي مات، وكان يحاول يستخدمها. حجته إنه ما عندهم أكل كافي فيحتاجون يستخدمون البندقية أساس يصيدون ويأكلون. كوتش بن بعد ما طلب منه يعطيه البندقية اتفق معه، قال فعلا نحتاج أحد يستخدم هذه البندقية. وللأسف هو الوحيد، كوتش بن هو الوحيد اللي يقدر يصيد، هو اللي يعرف عنده خبرة وقت ما كان يصيد مع أبوه وهم صغار. وأقول للأسف لأنه رجله مقطوعة فما يقدر يتوازن أنه هو يصيد، ما يقدر يصيد زي أول. وسألهم مين يعرف يستخدمها. هنا نات تجمدت مكانها لأنها مو بس تعرف كيف تستخدمها بل لها ذكرى سيئة مع بندقية مثل هذه. وش السالفة؟ السالفة هو أنه أبوها كان عنيف معها ومع أمها. وإحدى المرات نات عشان توقفها من تعنيفها لأمها أخذت البندقية حقت أبوها ووجهتها عليه. بذيك اللحظة أبوها وهو منفعل قال لها تطلق، إذا فيك خير اطلق اطلق النار. نات ترددت، بعدها فعلا ضغطت الزناد، لكن البندقية كانت بوضع الأمان فما قدرت تطلق رصاصة. فعلا أبوها خطف البندقية منها ودفها بعيد وقاعد يهزئها. تحديدا قال أنه الظاهر أنه عادي أنك تترك الأسلحة بمتناول الأطفال إذا الأطفال أغبياء مثلك. ثم طلع ونات صرخت عليه وهي تسبه. لحظتها أبوها استدار وأسرع بكل غضب وصعد على الدرج لكنه تعثر وطاح. البندقية بيده وبطريقة ما أطلق على نفسه ومات. على العموم بالغابة الجميع استخدموا البندقية تحت إشراف كوتش بن بأمل معرفة من منهم يقدر يستخدمها زين أو عنده الموهبة. ترافيس ونات هم الاثنين اللي قدروا يتجاوزون هذا يعني الاختبار، وهم الاثنين اللي بتكفلون بالصيد من الآن ورايح. بذاك اليوم نشوف شونا وهي تكتب بيومياتها، هذا أمر مهم راح نعرف عنه لاحقا. عد الوقت والصيادين راحوا يصيدون والبقية ذهبوا يبحثون عن ثمار وأشياء يقدرون يأكلونها. وجدوا توت ومستي كانت يعني تقضف وتبي تاكل. احد زميلاتها وقفتها وقالت انه هذا التوت سام، انها كانت بكشافه البنات وقت ما كانوا صغار وتعرف انه اوكي في بعض التوت سام بس ما ادري ليش سام يعني، بس لا تاخذينه. ما لقوا شيء غير مشروم، وايضا المشروم هذا سام لكن مو قاتل بل فقط يخليك تحس بتوعك وقد رجع تحت تأثيره. لاتي أثناء مشوارهم وكانت وكأنها منفصلة عنهم أو منفصلة عن الواقع، والسبب هو أنه يعني نفاذ أدويتها وإلى الآن ما نعرف وش هذه الأدوية وتأثيرها لكنها مهمة. أيضا وجدت على أحد الأشجار نفس الرمز اللي كان قريب من الطائرة. الاكتشاف الأخير اللي لقوه كانت طيارة صغيرة، طيارة مو بنفس الطيارة اللي طاحت فيهم بل طيارة ما كانت يعني متفجرة ولا شيء، كانت طيارة صاحب الكوخ اللي توفى. وأيضا كان في أغصان ملتفة حول كفرات الطيارة هذه. وتعليق لاتي كان غريب، قالت إنه لم ترغب بتركه للرحيل. تقصد الغابة أو شيء زي كذا. صيادين ترافيس ونات وصلوا لمكان الطائرة الأخرى طائرتهم. فجأة ترافيس بدأ يحفر إحدى القبور. هنا نات أسرعت توقفه وهي تسبت كل وش مريض أنت وش قاعد تسوي، تظن أنه كان على وشك أنه يحفر إحدى القبور ويأكل من هذا من الجثث، أو أنه يخطط أنه يجيب إحدى الجثث لهم على أساس يشوونه شيء زي كذا، شيء له دخل بأكل لحوم البشر. وضح له أنه مو بهذا مقصده، بل كان يحفر قبر أبوه اللي هو المدرب الرئيسي اللي كان متعلق بالشجرة، وكان يبي يجيب خاتمه. خاتمه هذا كان منتقل من جيل لجيل بعائلتهم، وكان يبي يهديه لأخوه الصغير هافي، لأنه هافي ما زال مرتعب من اللي صار. هافي ظهر عمره 13 أو 14، بينما البقية حول 16 شيء زي كده، 16-17. أثناء حفره بدأ يحس بالغثيان أنه قاعد يحفر قبر أبوه. نات استلمت عنه وقعدت تحفر واستخرجت الخاتم. بغياب الشمس وهم راجعين للكوخ أخيرا لقوا غزال، وبذيك الليلة رجعوا للكوخ بالغزال بعد ما شووه وأكلوه. أكلوه بطريقة شرسة جدا، مو بشراهة، بشراسة، كأنها آخر وجبة بيأكلونها بحياتهم. بعد ما خلصوا أكل قالوا خلونا نستانس شوي، وشغلوا مسجل محمول وقعدوا يرقصون. بلحظة من اللحظات صوت الموسيقى توقف، المسجل كان خربان ما في بطارية. وأيضا بذيك اللحظة سمعوا صوت صرير آتي من الأعلى. أحدها سألت وش هذا الصوت، ولاتي كانت متفاجئة أنه مو هي الوحيدة اللي كانت تسمع هذا الصوت، قد يكون راكون أو فأر. أحدها سخرت وقالت قد يكون شبح. المدرب بن قال أوكي قد يكون شبح، وقاعد يقول لنا أنه حان وقت النوم، خلونا ننام. صباح اليوم التالي كل منهم كانوا يؤدون شغلهم، أو بلا صح الكل قال شغل يسويه. ماري كانت مسؤولة عن الطبخ، شانا كانت الجزارة اللي تقطع، هي اللي قطعت الغزال أمس، وطبعا الصيادين نات وترافيس، وتاي كانت تقص حطب، البعض كانوا يغسلون الملابس. زبدة كل منهم وجد طريقة للمساهمة بهذه المجموعة، الكل ما عدا جاكي من طاحوا بالغابة، وهي الوحيدة اللي مو مستعدة تتأقلم مع الوضع. وحطوا ببالكم أغلبهم ما كانوا مستعدين، بس اضطروا انهم يعني يفيدون بعضهم. جاكي كانت متمسكة بفكرة انه راح يتم انقاذهم قريب. وقت ما اتت جاكي تبي تاكل من الفطور، ماري اعطتها دلو وامرتها تجيب موية، وهي متنرفزة راحت وبيدها الدلو. توجهت البحيرة ولحظتها شافت لاتي، كان نص جسمها يغطي الموية وسرحانة تماما كأنها ما هي واعي. جاكي سألتها مو برد عليك؟ لاتي ما اعطتها رد واضح، وهنا جاكي عادت للكوخ مع الموية، لكن هذا كل شيء سوته من عمل ذاك اليوم. هنا صديقتها شونا سحبتها على جنب واعطتها السكين وقعدت تحاول تعلمها كيف تستخدمها. جاكي تقرفت وشونا تنرفزت منها، قعدت تقول لها ما ينفع تكونين الوحيدة اللي مو بقاعدة تساهم، لانه الكل قاعدين يلاحظون هذا الشيء. وجاكي متعودة اساسا على كونها الكابتن للفريق، وجودها اساسي بفريقهم قبل سقوط الطيارة، بل لانها القادرة على قيادتهم. كل شيء تغير وقت ما سقطوا هنا. بإحباط جاكي قاعده تتشكى وتقول هل انا الوحيده اللي مو بعجبني الوضع هنا؟ شونا جاوبتها انه اوكي وش نسوي؟ ايش تبين نسوي؟ لازم نحاول ان نبقى على قيد الحياه لما يتم انقاذنا. ثم قاعده تقولها انت شاطره بقيادتنا، او تحديدا يعني رفع معنوياتنا، عندك القدره بانك تحسسين الناس بالامان. هذا الكلام الايجابي اثر بجاكي، وعلى نهايه ذاك اليوم بعد ما لاحظت الارهاق وقد ايش جميعهم خايفات من المكان اللي هم ساكنين فيه، اقترحت عليهم انهم يسوون سايونس او جلسه تحضير شيء زي كذا من باب الترفيه، وليس انه شيء ماخذينه بشكل جدي. اغلبهم طبعا قالوا اوه هذا الشيء كنا نسويه وقت ما كنا صغار، ما راح يكون يعني كبرنا احنا على هذا الشيء. هنا جاكي اقنعتهم، اغلبكم خايفات من شبح الرجل اللي مات بهذا المكان، خلونا نجرب ونتواصل معه. اغلبيه البنات صعدوا للاعلى وقعدوا يجهزون المكان، ووجدوا على الارضيه في علامات، نفس العلامات اللي كانت على الاشجار، فحطوا شموع على كل علامه وكونوا حلقه. اللي بقوا تحت بالدور السفلي كان كوتش بن وكم واحدة من البنات. ميستي أعطت كوب شاي للكوتش بن، ما كان يبي يقاومها، كانت ناشبت لطول الوقت. أيضا بجانب الكوتش بن كانت لورا لي، وكانت تقرب كتيب أخذته من الطيارة الصغيرة، وقال لها لا تفكرين أنك راح تقودين هذه الطيارة. لورا قالت لا أنا ما راح أقودها، لكن وقت ما كنت صغيرة جدي كان عنده طيارة زيها وكان يأخذني، بعد خلاني أسوق الطيارة من قبل، بس قاعد أقضي الوقت بقراءة هذا الكتيب. نرجع للدور العلوي. أثناء الطقس اللي سووه كانوا يستهبلون شويتين، واحدة من البنات ادعت أنها هي الوسيط للأرواح هذه، كانوا يسألونها أسئلة سخيفة مثل أوك هل كنا بنفوز بالدوري لو الطيارة ما طاحت؟ شونا اللي كانت وسيطة للأرواح قالت لا، كلهم قالوا لا ليش. واحدة منهم سألت هل المعلمة الفلانية سوت عملية تجميل، من هذه السوالف. كانوا يضحكون طبعا على الأسئلة هذه، ولما هافي جاء وخرب جوهم وسأل سؤال هل راح نموت بهذا المكان. ذيك اللحظة لوتي حست بشيء قادم بسرعة تجاه النافذة، التفتت برعب وبدأت تصرخ، ثم كأنه تلبسها شيء قعدت تتكلم بالفرنسية وتردد بأنفاس متسارعة. ترجمة الكلام اللي كانت تقوله هو أنه يجب أن نسفك الدماء، وإلا الكل ارتعب وما يدرون إذا كانت تمقلبهم أو فعلاً تلبسها شيء. لوتي أسرعت للنافذة وحطمتها براسها ثم صرخت. بنفس الوقت بالدور السفلي الكوتش بن بدأ يرجع بعنف، وهو عارف أنه ميستي سممتها. لورا لي أسرعت للأعلى وتدخلت وقفلت الأمر. نهاية اليوم كل البنات كانوا خايفين من الدور العلوي، وهالشيء نرفز تاي، وقررت أنها تأخذ فراشها من تحت وترقى فوق وتنام هناك الحالة أساس تثبت لهم أنه ما في شيء يخوف. بعدها شونا انضمت إليها ومحادثتهم قبل النوم. شونا أفصحت بسر شونا حامل، حامل من جد حبيب أعز صديقاتها جاكي. وقت ما كانت لوتي طفلة والديها حسوا أنه فيها شيء غريب، كانت أهدأ من المعقول أو اللي يظنون أنه معقول، وأحيانا تتصرف بشكل غريب مثل الموقف التالي. لوتي يوم كان عمرها الظاهر 5 أو 6 سنوات كانت برفقة أبويها، كانت طبعا بالمرتبة الخلفية وأبوها وقف عند إشارة مرور والضوء كان أحمر ثم أصبح أصفر ثم أخضر، فاستعد أساس يتحرك. وبذيك اللحظة لوتي صرخت بأعلى صوتها وهالشي جذب انتباههم خلاهم يوقفون. ويوم التفتوا لها فجأة قدامهم صار حادث. بكل اختصار صرختها أو التوقيت حق الصرخة أخرهم بشكل كافي بأنهم يتجنبون حادث عنيف، حادث كان سببه كاحنة كانت قاطع الإشارة اللي بجنبهم. هذا الموقف الأخير اللي خلى أبوها يتأكد أنه فيها شيء غلط، مو عارف وشو لكن يدري أنه شيء غلط. أخذها لطبيب نفسي وعلى ما يبدو أنه كان عندها أعراض تبين أنه فيها انفصام شخصية، لهذا السبب الأدوية. بالغابة مجموعة من البنات كانوا يستكشفون بحثا عن توت أو أي شيء يقدرون يأكلونه. لاتي صرحت عنهم قاعدة تشوف غزال أو إيل، وقرونة كانت دامية. لحظتها ما كانت متأكدة إذا كانت تهلوس أو فعلا قاعدة تشوفه. وعلى طاري الهلوسة بنفس ذاك اليوم شونا أيضا استيقظت من كابوس. الكابوس هذا كان لها بحكم أنها حامل كانت تنجب، واللي أنجبته ما كان جنين أو رضيع، أنجبت دجاجة. دجاجة نية. فاهمين الوضع الآن، كلهم ميتين من الجوع وأي شيء يعني يقدرون يفكرون فيه هو الأكل، غيرها ما في شيء ثاني. وذاك اليوم السيء الصيادين رجعوا بدون غنائم، فبالليل الكل نام ومعدته فاضية. بمنتصف الليل لوتي استيقظت على صوت خفيف برا الكوخ، توجهت له بكل إرهاق. شافت شيء غريب، شافت تاي جالسة تاكل تراب بشراها. وبصباح اليوم التالي سألتها هي هل أمس كنت برا تاكلين تراب؟ قالت له ماني فاضية لجنونك وخري عني، وكانت مستعجلة متوجهة لمكان ما. بعدها لوتي توجهت لورالي واللي هي كانت أكثر واحدة مدينة بينهم، طبعا كانت مسيحية، وسألتها عن الأشياء اللي قاعدة تشوفهم، الهلوسة هذه وش سالفتها. بعدها سألتها كيف أقدر أصير مثلك؟ قالت إذا تبي تصيرين مسيحية لازم نبدأ بالتعميد. أعتذر إذا الترجمة ما كانت دقيقة أو صحيحة. بكل بساطة غطست رأسها بالموية، وأثناء ما كانت لوتي تحت الموية شافت لورا لي تحترق. كانت تهلوس طبعا لكن هالشي خوفها. وأخيرا ذاك اليوم الصيادين قدروا يرجعون ومعهم غزال أو إيل. أتوبة للمجموعة والكل كانوا متحمسين لأنهم بيأكلون اليوم. شونا أتت وفتحت بطن الغزال بسكينها واكتشفت كمية كبيرة من الدود. الدود كان قاعد يأكل الغزال من الداخل. أيضا كان نفس الغزال اللي شافته لوتي قبل شوي اللي قرونة كانت دامية. هنا عرفت أنها ما كانت تهلوس. تاي انفجرت غضب وقعدت تقول أنهم ما يقدرون يستمرون بالوضع هذا، راح يموتون جوع وأيضا الشتاء قادم. طيب والحل؟ الحل اللي اقترحته أو كانت مصرة أنها تسويه وأنها تبحث عن النجدة بنفسها. هم بغابة وليس بجزيرة، وربما لو تستمر بالمشي باتجاه معين راح تلقى أحد. صباح اليوم التالي تاي استيقظت وكانت تجهز. ما أدري ليش التجهيز بأغلب المسلسلات والقصص هذه يتطلب أنهم يقصون شعرهم، لكنها كانت تقص شعرها. أتوقع له داعي، أتوقع أنه خفف عليهم أنه يكون يعني ما يضايقهم أثناء ما هم يمشون. الظاهر ما أدري، ما ذكر شعري يوم كان طويل، كان مرة طويل، شكله كان غبي ما علينا. وكم واحدة من البنات حاولوا يقنعونها أنه اللي بتسوينه شيء خطير، لأنهم يعتقدون أنها بتمشي بغابة ما لها نهاية، ممكن ما تلقى أحد، راح ينتهي مصيرها بأنها راح تموت من الجوع، من البرد، من هجوم من حيوان مفترس. ما حد كان يدري. تاي ما كانت ناوية بأنها تغير رأيها، ثم تفاجأت بأنه أكثر من واحدة من زميلاتها قرروا أنهم ينضمون إليها، تحديدا فان، أكيلا، ماري ومستي. سبب رغبة مستي بالانضمام شوية ضحك، واللي هو أنها شافت كوتش بن من بعيد هو جالس يحاول يقنع تاي بأنها ما تروح، فحست بالغيرة منها فراحت صرحت أمامهم أنها بتروح أيضا، وقالت كوتش بن لا تحاول تقنعني تراني مصر. هو أصلا ما كان ناوي يقنعها بل حتى شجعها أنها تروح، أنه أوكي هذا شيء رهيب. كان بيفتك منها بكل اختصار أنها كانت ناشبت لها من البداية تحاول تعتني فيه غصب. لوتي كانت متوترة جدا هنا، وبالعادة تكتم هذا التوتر ظنا بأنها مجنونة، لكن ما قدرت تمسك نفسها هذه المرة وكلمت فان. قالت لها عن الأمر، تحديدا قالت لها أنها تحلمت بشيء، تحلمت بأنها شافت نهر تجري فيه الدماء ودخان أحمر. أيضا أعطت فان عظمة، العظمة هذه كانت من جثة الغزال اللي أحرقوه أمس، وعلى فكرة أحرقوه بحال أنه كان مريض أو شيء زي كذا، ما كانوا يبون ينعدون، لكن هذه العظمة الوحيدة اللي ما احترقت. ما كانت تعرف السبب اللي خلاها ما تحترق، لكنها وضعت أهم كبيرة على هذه العظمة، وقالت لفان إنه هذه العظمة راح تحميك أو شيء زي كذا، وهي تقول الكلام كانت عارفة إنه كلام مجنون. على فكرة بخصوص استخدام كلمة مجنون، أنا قاعد أتكلم من منظورها هي، لكن الواضح إنها قاعدة تعاني من مرض نفسي، وكلمة مجنون مو بالضرورة صحيحة تجاه الناس اللي يعانون من الأمراض النفسية. علمهم ودعوا البنات الخمس وشافوهم يرحلون بعز الصباح إلى أعماق الغابة. نرجع بالكوخ، جاكي كانت غاضبة على شونا لأنها تعرف أن شونا قاعدة تخبي سر هي صديقتها من فترة طويلة، ويبين إذا كانت صديقتها قاعدة تخفي شيء عنها. فواجهتها وشونا كانت تحاول تتجنب الأمر بالبداية، وبعدها محاولتها فشلت ففعلا اعترفت أنها حامل. طبعا جاكي كانت مصدومة. بعد ما الصدمة خفت سألت من مين؟ هل حملتي وحنا هنا للغابة؟ الغابة ما في إلا الكوتش بن رافس وهافي اللي عمره 14 سنة و 15 سنة، فشيء جدا غريب. كيف حملتي؟ قالت لها لا، حامل من قبل سقوط الطيارة، وفعلا هذا اللي صار. وقالت انه سبب الحمل او ابو الجنين هو واحد اسمه راندي، احد زملائهم بالمدرسة، ما كان الشخص الحقيقي، كانت تكذب، وما كانت تبي تعترف لها انه ابو الجنين هو جيف حبيب جاكي. بعد ما جاكي استوعبت الامر ضحكت بتوتر وحاولت تطمنها، قالت انه كل شيء راح يكون بخير حتى وهي حامل. بعدين سألتها متى حملتي بالضبط؟ اجابت شونا بتوتر ذاك اليوم يوم كان في حفلة مسبح. هنا جاكي استوعبت انه الحفلة ذيك تذكر راندي كان سكران لدرجة انه جيف اضطر انه ياخذه وينقله لبيته، وكان بدري مرة من بداية الحفلة، فمتى مداهم؟ فريق تاي بدوا مشوارهم، وتاي لاحظت انه فان لابس قلادة عليها عظم، وعرفت انه لاتي هي اللي اعطتها هذه القلادة. تاي واقعية وتكره اي شيء يناقض الواقع، وتعرف انه لاتي ما عندها سال. فان حاولت تقنعها انه لا، لاتي مو مجنونة، بل بالماضي قدرت تتوقع اشياء، وفعلا صارت الأشياء هذه، مثل ما توقعت مين اللي راح يكون مرشح كملك بحفل البروم وكملكة أيضا، أو وقت ما أحد المعلمين خان زوجته مع أحد المعلمات، فما تدرين ممكن عندها سالفة. وبعد ما غابت الشمس مجموعة تاي كانوا جالسين أمام النار، وفان كانت تقص لهم قصة وتسليهم. بعد ما خلصوا ناموا وصحوا واستمروا مشوارهم، وهنا مروا من عند نهر. بعد ما اقتربوا منه اكتشفوا ان النهر هذا الموية اللي فيه كان لونها احمر، وكأنه نهر من دم زي ما ذكرت لاتي. الشيء حقيقي على فكرة، بعض الانهار من اللي فهمته بشرح لكم اياه بطريقة جدا غبية، بس من اللي فهمته بعض الانهار تتحول لهذا اللون بسبب نوع من الصخر او شيء زي كذا، اللي فهمته انه شيء موسمي ويصير بفترات معينة. على الأقل هذا كان تفسير ميستي. ماريو أكيلا وفان كانوا مرتعبات من صحة توقع لاتي، لكن تاي كانت متنرفزة وصرخت عليهم بأنهم يطنشون الموضوع ويستمرون. قاوموها شوي وقاعدين تناقشون بخصوص الموضوع، كيف هذا الشيء صار، هل فعلا لاتي قدرت تتوقع هذا الشيء أو مجرد صدفة. تاي تنرفزت زيادة وقالت أنا بكمل المشوار، اللي بتجي معي تجي، واللي ما بتجي ترجع للكوخ. المهم لحقوها بتردد. بعد غروب الشمس ذاك اليوم مشعلوا نار وجلسوا على يخيمون، ولحظتها سمعوا صوت عواء ذئاب. تاي حاولت تطمن البنات وتقول لهم انه ما راح يصير شيء، ذئاب بعيدة وهم اصلا يخافون من النار، فخلونا ننام. وايضا كانوا يتناوبون على الحراسة على فكرة، تاي قالت هي اللي بتحرس اول شيء، وفعلا راحوا ينامون. نرجع للكوخ، جاكي اكتشفت مدونة يوميات صديقتها شونا، كانت تقراها وهي تبكي. هذه المذكرة جاكي تعرف انه صديقتها شونا دايم تدون فيها بكل صدق، يعني تفاصيل مهمة واسرار مهمة بحياتها. احد الاسرار هذه كانت عن اب الجنين جيف. تاي استيقظت بنص الليل على صوت صراخ، والأغرب من كذا هو أنها لقت نفسها فوق الشجرة، طلت تحت وشافت زميلاتها يقاومون هجوم من قطيع ذئاب. قبل لا تنزل تاي حست بشيء غريب على رقبتها، واللي هو كان العظمة، قلادة العظمة، القلادة اللي كانت على عنق فان. وفان وينها؟ طلت تحت، فان ما كانت موجودة من ضمن البنات. بعد ما نزلت البنات صرخوا وقالوا أنه فان هناك، فان بالجهة هذيك. أسرعت وأخذت الفأس، توجهت الفان، اتضح أنه فان كانت تحت ذيب قاعد يعرش وجهه. الموقف كان جدا يخوف. أول شيء سوته هو أنه طلعت مسدس شعلة الدخان لقوها بالطيارة الصغيرة، وأطلق الطلقة، لكن الذيب ما تحرك وكمل قاعد يعرش وجه فان، فأخذت الفأس وهجمت عليه وقعدت تضربه لما مات. وخرتها عن زميلتها وشافت أنه الذئب مزق وجهه، وأيضا فان تبدو ميتة. فان ميتة، والبنات قرروا يحرقون جثتها لأنه ما كان فيه وقت كافي بينهم يحفرون ويدفنونها، وأيضا كانوا خايفين من ريحة الدماء اللي بتجذب الكثير من الحيوانات المفترسة. إذا كان في حيوانات مفترسة بالظهر ما لقوا الذياب والدب أو الدبوبة ميتين بالمنطقة هذه، ما أدري ليش ما في شيء بالمنطقة هذه، ما علينا. وضعوها على كومة حطب وشعلوا النار ووقفوا بكل حزن ينتظرون الأمر يخلص. النار ارتفعت وارتفعت لين ما بدأت تلمس جثة فان، وهنا أحد البنات لاحظت حركة بالجثة وصرخت فان حية. أسرعوا وخروها من النار. فان قالت بسخرية وهي قاعدة تختنق من دمائها: من جدكم نار؟ متوقع كانت تقصد أنه كانت على وشك أنها تموت بسبب النار أول ما سقطت الطيارة، والحين جايين يحرقونها. ولو أنها ما ماتت ما زالت بحاجة ماسة للعلاج. المجموعة قرروا يرجعون للكوخ وللبقية. فان رفضت وحاولت تقنعهم يتركونها تموت هنا لأنه المكان جدا بعيد ما يقدرون يشيلونها، هي مو بقادرة تشيل نفسها أيضا. تاي طبعا طنشتها وأمرت ميستي وماري وأكيلا بالركض تجاه الكوخ أساس يطلبون المساعد، بينما تاي كانت بتلحقهم وهي شايلة فان. بعد فترة الثلاث بنات وصلوا للكوخ ونبهوا البقية. البقية أسرعوا للخارج تجاه فان وتاي وكانوا يصارخون بأمل أنهم يسمعونهم، وفعلا تاي سمعت واستخدمت مسدس الشعلة وأطلقت نار بالهواء والدخان لونه كان أحمر. أسرعوا وحملوا فان للكوخ وحاولوا يخيطون الجرح، لكن ما زالت فان بحالة حرجة. بذيك الليلة تاي نامت بجنب شانا وكانت تبكي، وذكرت لها كيف انها استيقظت فوق الشجرة وقت ما الذئاب هاجمت، وكانت تحس بالذنب بخصوص اللي صار. صباح اليوم التالي والجميع جالسين بالكوخ، لورالي وقفت قالت انه في شيء تبي تعلن عنه. ما حد اعطاها وجه بالبداية، فأخذت مقلاة وضربتها وجذبت انتباههم. قالت أوكي صار لي فترة وأنا قاعد أقرأ تعليمات قيادة الطيارة للكتيب الصغير اللي لقيته بالطيارة، وأيضا شيكت على الخزان واضح أنه مليان وقود، وأعتقد أني قادرة على الطيران لأجل طلب المساعدة. للي منكم فهمه ويتابع هذا الفيديو، الطيارة الصغيرة هذه طيارة اكتشفوها بعد ما طاحوا بهذه المنطقة وليست الطيارة اللي طاحت فيهم. كوتش بن كان متفاجئ وطبعا مو بعاجبه هذا الشيء، ويحاول يقنعها انه هذا الشيء خطر. ردت عليه فان تحتاج عناية طبية طارئة، اذا ما حد سوى شيء راح تموت. جاك قالت فان مو الوحيدة حتى شونا. كلهم كانوا مستغربين وش كانت تقصد، وهنا جاكي فضحت سر شونا، قالت انه شونا حامل. كلهم انصدموا من هذا الخبر. كوتش بن ما زال مصر، قال انه هو البالغ الوحيد بهذه المجموعة وما يبي اي من البنات يخاطرون بحياتهم. لورا لي ردت بتمرد وقالت وش بتسوي عشان تمنعني يا كوتش؟ التفت حولهم هو يستوعب انه هو بالغابة هنا ما له اي سلطة، مو بالقائد لهذه المجموعة زي ما كان قبل السقوط يوم كان الكوتش حقهم. بالاخير البنات توجهوا لموقع الطيارة الصغيرة وقعدوا يكسرون الاغصان اللي التفت على عجلات هذه الطيارة وفسحوا الطريق امامها. ايضا اثناء ما كانوا يسوون هذا الشيء شونا كانت غاضبة على جاكي لانها فضحت بسرها. وبعد ما خلصوا حان وقت الاقلاع. لورا لي ركبت وحطت دبدوبها بجنبها وأتت تسكر باب الطيارة. هنا الكوتش مسك الباب وقاعد يترجاها أنها تغير رأيها، ما كان يبيها تخاطر بحياتها. قالت له اتخذت قراري بالفعل يا كوتش، هذه هي غايتي. ثم شغلت الطيارة وبدت تتحرك. الكل كانوا يتبعونها بتوتر، يتبعونها وهم على إدراك تام أنه هذه العملية الخطرة قد تكون السبب خلف إنقاذهم من الموت. ومع كل مسافة تعديها الطيارة وهي تمشي الأمل بدأ ينبني شوي شوي عندهم. مشت ومشت لما أقلعت وكانت تبتعد عنهم، يشوفونها تطير فوق البحيرة وكانوا متفاجئين أنها قاعدة تطير. لورالي أيضا كانت متفاجئة وكانت تضحك بسعادة أنه أوه فعلا قدرت تطير، وقعدت تحمد الله وتشكره على كونها يعني قدرت تقلع. ثم فجأة دبدوبها بدأ يشتعل، النار امتدت للمقعد كامل. لورالي عرفت أن الطيارة بتنفجر وفعلا انفجرت. الكل شاف الطيارة وهي تنفجر من بعيد، كلهم كانوا مصدومين. لاتي كانت أكثر واحدة بينهم تنفجر إنه هذه كانت صديقتها أيضا. بعد وفاة لورا لي معنوياتهم كانت بالحضيض، أملهم الوحيد راح مع صديقتهم ذاك الانفجار. الفكرة اللي استحوذت على عقولهم جميعا هي راح نموت هنا، فعلا راح نموت هنا. ما أكلوا صار لهم أيام والجو كل ما له يصير أبرد وأبرد. ماري أتت للمجموعة بتوت بالدلو هذا، كانت تحاول تخمره صار لفترة ظنا بأنه راح يتحول إلى نبيذ. وهنا حدث أمر غريب، واحدة منهم استوعبت أنهم أشرفوا على موعد حفل بمدرستهم، حفل يسمونه هوم كومينج، لكنهم بالغابة. فواحدة منهم سخرت وقالت أنه هذا دوم كومينج وليس هوم كومينج. دوم كومينج المقصد فيه هو أنه نهاية العالم أو حفل نهاية العالم تقدرون تقولون. البقية بحكم أنهم بحاجة ماسة لأي شيء يعني يرفع معنوياتهم قليلا، قالوا اوكي خلونا نسوي حفله. اغلبكم جابوا فساتين يعني بالرحله هذه انهم كانوا ناويين يحتفلون بعد مبارياتهم، فنقدر نسوي حفله. اوكي متى الحفله؟ الحفله بكره، انا بموت على اي حال فخلونا نحتفل. وبيوم الحفله كانوا قاعدين يسوون او ماري تحديدا كانت تسوي حساء أو شوربة، ما كانت يعني مليانة سعرات أو مليانة أشياء قابلة للأكل، جمعوا أي شيء يقدرون أو ظنوا أنهم يقدرون يأكلونه وحطوه وقاعدين يطبخونه، أي شيء أفضل من صرير معدة فاضية. قاعدوا يجهزون للحفلة، سووا إكسسوارات من أغصان الشجر والأوراق، أشياء لقوها بالطبيعة. وأثناء ما ماري كانت تطبخ الشوربة، ميستي أتت ومعها غرض كانت بخبيته. الغرض هذا كان عبارة عن مشروم لقيته قبل فترة، كانت دافنته مكان بعيد. تدري إنه المشروم هذا سام، وتدري إنه تبيع الأساس تسمم الكوتش. قبل لا تطلع سمعت شانا بالدور العلوي تطلب أحد يجي ويساعدها بأنها تسكر السحاب حق فستانها اللي بالكاد يكون مقاسها لأنها حامل. فمستي راحت تساعدها وهي متنرفزة، تركت قطعة القماش اللي مخبية فيها المشروم على الطاولة. بعد ما ساعدتها ورجعت اكتشفت أنه هذه مو موجودة، وماري قالت لها أوه أنت كان عندك مشروم ومخبيته عننا، فقلت خلنا نحطه بالشوربة. وهنا الأمر المهم، الفطر اللي بالحساء هذا مو بالضرورة سم، بل يسبب هلوسة. وبدال لا تقول لها هذا الشيء سكتت، لأنه تدري أنه أصلا نيتها خلف جمعها لهذا المشروم كانت سيئة. بعد ما تجمعوا برا، شونا أخذت صحنين من الشوربة وتوجهت لجاكي، قعدت تحاول تتكلم معها. جاكي كانت غاضبة منها لكن ما علمتها السبب. الشوربة كانت على أساس أنها تراضيها إنه أوكي شربي شوربة معي، لكن جاكي ما شربت هذه الشوربة بل كبتها من غير ما تلاحظ شونا. بعد ما احتفلوا شويتين فجأة بدأوا يتخدرون. هافي من قوة التخدير كان طايح على الأرض، الولد مسكين عمره 15 أو 16 كان نص واعي. ولاتي أثناء التخدير لمست الأرض تستشعرها ثم قالت ما راح نكون جوعانين لفترة أطول. ولحظة من اللحظات معوا إعواء ذئاب جاي من بعيد. بدل ما يرتعبون ويتخبون بدأوا يرددون بنفس الصوت، بدأوا هم يعوون ينابحون. ولحظة من اللحظات بدأوا يطاردون خلف ترافيس، ظنن بأنه غزال راح يأكلونه. بالأخير قدروا يصيدونه ويربطونه. شونا حطت السكين على رقبته، وقبل لا تنحره أتت نات ودفعتها. ولاتي انقزت بوجهها وقاعدة تقول أنه الشيء فينا كلنا، حتى فيه هو وفيك أنت. نات دفعت لاتي على الأرض، ولاتي قاعدة تضحك. صحوا اليوم التالي على تراب الغابة. لوتي لمست الشجرة وحست بخشونتها، وشونا مسكت السكين مصدومة وهي تتذكر وش صار أمس، وش كانت يعني بتسوي. وترافيس كان ينظف الجرح اللي على رقبته، ونات جت تطمن عليه، طنشها وقال أنه طلع يبحث عن أخوه الصغير اللي ما رجع من أمس بعد ما تخدر فجأة اختفى. وجاكي بعد ما تجمع وكانت معصبة على البنات على فعلتهم أمس، هي الوحيدة اللي ما كانت متخدرة على فكرة. أو على فكرة ميستي خدرت نفسها أيضا بالشوربة على اسم ما يقولون انها هي اللي سوتها. جاكي كانت منصدمة انه اوكي وش الهمجية اللي سويتوها امس، يعني كنتم على وشك انكم تقتلون ترافيس. الكوتش قال على الاغلب كلنا ما كنا على طبيعتنا امس بسبت وجود المشروم بالشوربة. الفطر المشروم وش تقصد؟ لحظاتها كلهم استوعبوا وش صار، استوعبوا انه ميستي قدرتهم كلهم. وردت فعلها حتى يوم وجهوا الاتهام عليها ما كان في اي شك على فكرة انه هي اللي سوت هذا الشيء. ردت فعلها كانت ما كنت بيسممكم، بل كنت بسمم كوتش بن. اثناء هوشتهم صوت قاطعهم، صوت كان جاي من الشجيرات. كلهم التفتوا وشافوا في دب يمشي تجاههم. كل توتر الكل تراجعوا للكوخ، لأن الدبوبة خطيرين جدا. لكن ذيك اللحظة لاتي ما تراجعت، بل عيونها كانت مركزة على الدب. مدت يدها وطلبت من شونا تناولها السكين. الدب سوى شيء جدا غريب، واللي هو جاء ونزل قدامها، طاح قدامها. لاتي غرزت السكين فيه، الدب مات. ما راح نكون جائعين لفترة أطول، هذه الجملة اللي قالتها أمس، وهذه الجملة اللي الجميع راح يذكرونها من الآن وصاعدا. لما كانوا يأكلون لحم الدب أحدهم تساءلت كيف لاتي قدرت تعرف هذا الشيء، كيف أصلا الدب أتى وكأنه يبي يضحي بنفسه أمامهم. مو بس كذا، بل كيف لاتي أيضا قدرت تتوقع أشياء مثل النهر الدامي والدخان الأحمر. فان واللي على فكرة بدت تتعافى قالت أنه قبل ناكل المفروض نذكر شيء. اللي سوته لاتي هنا شوي غريب، واللي هو أنها شكرت البراري. كلهم اتبعوها وسووا نفس الشيء ما عدا جاكي. مستي هنا وشت عليها تقول ترون جاكي ما شكرت معنا. قالت إيه ما قلت شكرا للتراب اللعين. شونا طلبت منها تهدأ. جاكي قامت بغضب وقعدت تصارخ وتتساءل هل بنتجاهل الهمجية اللي صارت أمس. ما كان شيء بسيط أبدا. كوتش بن حاول يفرقهم ولاتي سكتته وقعدوا يتفرجون على هذه الهوشة كأنهم طفشانين يبون يشوفون أي شيء. وهنا جاكي فضحت سر شونا الكامل وقالت إنها تعرف وش صار، تعرف إنه أبو الجنين هو جيف، هو حبيب جاكي. جاكي كانت منفعلة وأخرتها طلبت من شونا تطلع برا الكوخ. لأنها مو بقادرة تشوف وجهها، مو بقادرة تتحملها. فأنا قالت هذه مشكلتك، إذا مو بقادرة تتحمليني اطلعي، مو أنا اللي بطلع. قالت أوكي، خذت أغراضها وطلعت برا، رشت أمام النار. غابت الشمس ذاك اليوم، كون ألقت نظرة على جاكي وهي تحاول تنام برا، ثم رجعت لفراشها. صباح اليوم التالي استيقظت من الحلم، الحلم كان عنها هي وجاكي وكيف إنهم صديقات عزيزات من سنين، وكانت حاسة بالندم على اللي صار بينها وبين جيف، وجت تطل مع النافذة. بعد ما صحت من النوم شافت شيء يرعبها، شافت انه امس في ثلج شديد هطل وما زال يهطل. اسرعت للخارج تطمن على جاكي، شافت امام النار في كومة ثلج مغطية جسمها. واخرت الثلج هذا وشافت جثة صديقتها، كانت متجمدة، حاولت تيقظها، كانت تبكي بشكل مؤلم، لكن فات الاوان. بعد فترة لاتي وثنتين من البنات طلعوا برا، ولاتي كانت شايلة قلب، القلب هذا قلب الدب اللي رادوه، وتوجهت الجذع شجرة نزلت على ركبتيها وقدمتها كتضحية كهدية للبراري. هذه فقط بداية الجنون على فكرة. بعد شهرين من وفاة جاكي، على ما يبدو أن البنات قيادة لاتي أصبحوا كأنهم استغفر الله العظيم قاعدين يقدسون البراري. الشيء مو كلهم متقبلينه على فكرة، تحديدا نات وتاي ما كان عاجبهم تقدرون تقولون الطائفة اللي تكونت، لأنه أيضا هذه الاعتقادات اللي عند لاتي خلتها تسوي بعض الطقوس اللي بصراحة ما أدري من وين جابتهم. مثل وقت ما ترافيس ونات تجهزوا الرحلة صيد كانت تمسح شيء بيدهم زي الغبار وشي زي كذا، وأيضا تعطيهم كوب موية وتقطر فيه من دمها. نات قالت وهي متنرفزة مو كأنه طقوسك هذه جابت لنا أي نتيجة، يعني هم صار لهم كم يوم يحاولون يصيدون ولا لقوا شيء يصيدونه. وقالت لاتي لكنكم رجعتوا سليمين. بعد ما طلعوا رسمت على النافذة هذه العلامة، أيضا ما حد يعرف وش سالفة العلامة هذه إلى الآن، لكن لاتي فجأة قررت أنه هذه العلامة تعني شيء مهم. وين شونا؟ شونا كانت بالمخزن، ليس مخزن الكوخ نفسه بل كان برا، هو نفس المخزن اللي فيه بقايا الدب، كانت يعني يقطع منه لحم وزي كذا، الجو كان بارد فما كان يتعفن. أيضا بالمخزن هذا كان فيه جثة جاكي. والمحزن هنا هو أنه من قوة الذنب اللي كانت تحس فيه شونا كانت تتكلم مع جثة جاكي أو تتخيلها قاعدة ترد عليها وتسولف معها. لحظة من اللحظات وهي قاعدة تجادل جاكي دفعتها وجاكي طاحت أو الجثة طاحت وأذنها انفصلت عن رأسها. شونا أخذت الأذن حطتها بجيبها، رجعت للكوخ مع كمية من لحم الدب اللي قدوه من فترة، واللحم كانوا يأكلون منه بعناية شديدة، قطع قليلة مرة كل يوم أساس ما يخلص بسرعة. تاي وفان كانوا جالسات يقضون الوقت، وجروح فان تعافت على ما يبدو. قد يكون شيء غريب كيف تعافت بسرعة، بس ما أدري هذا الشيء صحيح ولا لا، لكن وقت ما تكون بحالة جوع أو بحالة مجاعة تحديدا إذا كنت صايم، لكن صايم عن الأكل بشكل عام، جسمك يتعافى بسرعة. أيضا هذه معلومة قد تكون مو بدقيقة أو صحيحة. وفي شيء غريب بعد بتاي هو أنها ما تنام إلا إذا يدها مربوطة بيد فان، والسبب هو أنه كانت تصحى بنص الليل وتمشي برا، قد تكون تاكل تراب أو شيء زي كذا، بس شيء هذا كان خطر عليها، مو بس أنها تاكل تراب بل أنه قد تتجمد من البرد إذا كانت تمشي وهي نايمة برا. صيادين هم مشوارهم اليائس، ترافيس شاف شيء بارز بالثلج ركض تجاهها ظنًا بأنه أخوه هذي اللي على فكرة ما قدروا يلقونه بعد ما اختفى من ذيك الليلة، لكن الكومة كانت مجرد هيكل عظمي للثعلب. وعلى فكرة شوفوا لبسهم هنا، كانوا لابسين كل الملابس اللي قادرين يلقونها، بنفس الوقت كانوا لابسين جلد من الحيوانات اللي صادوها، بين لكم يعني البرد الشديد اللي كانوا فيه. وقبل العشاء شافوا ميستي عند القدر وحوطوها بكل شك. ميستي قالت انها ما هي قاعدة تسممه، لكنهم ما كانوا يثقون فيها، طلبوا منها تبعد عن الاكل. ايضا المفروض تروح تجيب مويه لانه هذا دورها، على ما يبدو انهم مخلينها تجيب مويه اكثر من مره، يعني حتى لو ما كان دورها كعقاب لها، وشي هذا مو بسهل خصوصا بالجو هذا، لانه بدال لا تجيب مويه من البحيره صارت لازم تكسر ثلج بس يذوبونه ويغلونه يعني هذا يقدرون يشربونه. واثناء ما كانت تسوي هذا الشيء، اثناء ما كانت تكسر الثلج، احد زميلاتها اسمها كريستل طلعت تقضي حاجتها وكانت تغني بحماس. ما ادري من وين جاء هذا الحماس، لكن من كلامها تقول انه ما تقدر تروح للحمام اللي ذا غنت. ايضا هي من الناس اللي يحبون المسرح، وهنا بدأت صداقتهم ميستي وكريستل. بعد المشوار حق الصيد نات رجعت ودخلت غرفة الكوتش بن، وكان معها ورقة. ورقة هذه ولو انهم راحوا رحلتهم هذه حق الصيد ولا قدروا يصيدون شيء، كانت قاعدة تخطط أو تحديدا قاعدة ترسم خريطة للمكان، لكل مكان تزوره، لكل منطقة تروح لها هي وترافيس، بحال انه يقدرون يعني يرسمون خريطة كاملة للمنطقة ويقدرون يلقون مخرج ممكن. ما علينا، المهم هنا هو انه الكوتش قاعد يتكلم عن هافي تحديدا، على الأغلب انه ميت على الأغلب صار له شهرين بعد ما اختفى، فأكيد أنه ميت، مستحيل ينجو بالبراري الحالة بالبرد. نات تعرف هذا الشيء لكن ما قدرت تقنع ترافيس. وبذيك الليلة وقت ما ترافيس ونات كانوا جالسين أمام النار، ترافيس اعترف وقال أنه أدري أنه أخوي ميت، ثم بدأ يرتعب من الفكرة هذه اللي حاول ما ينطقها صار لفترة، وبدأ يعاني من نوبة هلع. هنا لاتي أتت تهدئه وطلبت منه يأخذ نفس عميق، ثم قالت أخوك حي، أنا حاسة بهذا الشيء. هالشيء نرفز نات لأنه لاتي كانت تحاول تعطي أمل، بس الأمل هذا مزيف راح يخليه يندم أكثر أو يعني ينصدم أكثر. أحسن له أنه يبدأ يتقبل الموضوع. باليوم التالي ترافيس ونات راحوا بمشوارهم للصيد، وأحد الأشياء الغريبة اللي لقوها هو جذع شجرة. الجذع هذا هو الوحيد اللي ما كان متجمد وما كان عليه ثلج. نرجع لشونا اللي كانت لحالها بالمخزن أمام جثة صديقتها، طلعت إذن جاكي من جيبها، طلعت فيها التردد ثم أكلتها. بالليلة بعد ما أكلت إذنها ما زالت تهلوس بكون جاكي على قيد الحياة. بالهلوسة هذه جاكي قالت لها ترتب شعرها، ما حد ينتبه أنك أكلتي إذني. بالكوخ كانوا على وشك أنهم يأكلون، فالكوتش طلب منهم ينادون شونا. تاي قامت تناديها ولاتي وقفتها وقالت أنه يعني شونا قاعدة تعاني، بخصوص أنه صديقتها توفت، فلازم نعطيها الوقت الكافي والمساحة الكافية. وقت ما تكون جاهزة هي اللي راح ترجع. وعلى فكرة كلهم كانوا يدرون أنها تكلم جثة صديقتها، كلهم كانوا يدرون. وأثناء نقاشهم الشيء اللي قاطع المحادثة هذه، تاي شمت ريحة وقالت مين اللي ريحته خايسة؟ كلهم قالوا كلنا ريحتنا خايسة. قالت لا، في ريحة أخيس من المعتاد موجودة هنا، والمصدر الريحة كان بالدلو. لقيت براز بالدلو. الدلو هذا المفروض يتبولون فيه فقط، ما يتبرزون فيه. المفروض إذا واحد منهم هذا بيسوي برا مو هنا. ميستي كانت تدور حرش وقالت هل شكله كأنه جاي من بنت ولا من ولد؟ طبعا ما في فرق بينهم، وكأنه ميستي قاعدة تحاول تبعد اللوم عنها، أو ممكن مو بهي اللي سوتها حتى، ما حد يدري. تاي صرخت عليهم وقالت المسؤول عنه المفروض ياخذه ويروح يرميه. اعترفوا، ما في عقوبة، كل اللي لازم تسويه انك تطلع وترميه. ما حد منهم اعترف. تايب كل غضب اخذته وطلعت برا ورمته. بذيك الليلة وقت ما فان كانت نايمة صاحت وشافت فراش تاي فاضي وعرفت انها طلعت برا. على الأغلب طلعت برا وهي نايمة أيضا، فان لحقتها وفعلا قعدت تشوفها تركض برا، وكانت متوجهة للجرف فطاردت وراها وقدرت توقفها قبل لا تطيح. وهنا تاي صحت واستوعبت أنها فعلا كانت على وشك أنها تموت. أيضا الشجرة اللي حطت يدها عليها كانت الشجرة اللي عليها الرمز. بعد ما دخلوا داخل سألتها فان وش آخر شيء تتذكرينه؟ قالت رميت اللي بدلوا ورجعت أكلت معكم، بعدها نمت، ما أدري شلون قمت بنص الليل وطلعت برا. فأنا اقترحت أنها تروح تكلم لاتي بكرة أساس تعالجها من هذه الحالة. تاي رفضت هذا الاقتراح طبعا. المهم نات وترافيس راحوا رحلة صيدهم باليوم التالي. كان بينهم نقاش حاد بخصوص لاتي، كيف أنه نات متنرفزة أنه أغلبهم قاعدين يصدقون خرافاتها، كأنها قاعدة تدعي أنها مثلا ساحرة أو شيء زي كذا، وكلهم صدقين أنها قادرة تتواصل مع التربة وتجيب لهم أكل أو تخلي الطبيعة ترسل لهم حيوانات أو شيء زي كذا. وأيضا نشوف تاي بعد ما خلصت من قص الحطب توجهت للمخزن وفتحت الباب واكتشفت جثة جاكي وهي مكيجة. شونا مكيجتها وكأنها دمية. هالشيء رعبها واغضبها بنفس الوقت. أسرعت تجاه شونا وفضحت أمرها أمام الجميع. لاتي حاولت توقف بصف شونا، برر إنه الأمر يعني صعب عليها بكون إنه هذه صديقتها وماتت، يعني كان بينهم خلاف مو عارفة كيف تتعامل مع هذا الموقف. تاي ما قدرت تتحمل وقالت إنهم لازم يتخلصون من الجثة اليوم. شونا بيأس قالت بس ما نقدر نحفر لها قبر لأنه الأرض متجمدة. الاقتراح هنا هو أنهم يحرقونها. برحلة الصيد أثناء ما نات وترافيس انفصلوا عن بعض شويتين، نات طلعت من حقيبتها ملابس، الملابس هذه كانت ملابس هافي أخو ترافيس الصغير، وقطعتهم وسوت نفسها أنها اكتشفتهم، توها تكتشفهم. بعبارة أخرى كانت بتبين أنه فعلا أخوك ميت، بطل تبحث عنه. كل الرحلات هذه رحلات الصيد الشيء الوحيد اللي كان مشغل بال ترافيس هو هافي، كان يدور عليه بدل لا يدور على صيد. تدري انه راح يعرض نفسه للخطر لو ما وقفته. طبعا كان منصدم، كان يبكي، ما تقبل الامر. وبعد ما رجعوا للمجموعه لقوهم قاعدين يجهزون جاكي او جثة جاكي على حطب، وقبل لا يحرقونها قبل لا يشعلون النار احدهم تساءلت هل نقدر ناخذ ملابسها لانه يعني ما لنا داعي نحرق الملابس واحنا نحتاجهم. وشونا طبعا رفضت هذا الشيء. واحدة من البنات شافت ملابس ماسكه ترافيس وقالت هل هذه ملابس هافي؟ هذه ملابس أخوك؟ كانوا فاهمين أنه هذا إثبات أنه أخوه ميت. هنا لاتي قالت لا مستحيل مستحيل هافي ميت، أقدر أشعر أنه ما زال حي. نات صرخت تسكتها. هنا شونا قاطعت نقاشهم بشعل الحطب تحت جثة جاكي. جثة جاكي بدأت تحترق، وبعد ما الجميع دخلوا وراحوا ينامون كومة من الثلج سقطت على جثة جاكي. وبآخر الليل صحوا من النوم على ريحة شيء شهي خرجوا متوجهين للمصدر وشافوا جاكي مشوية، مو محترقة، مشوية. تجمعوا حولها. شونا قالت وهي ماسكة بطنها إنها تريدنا أن نفعل ذلك. تردد. كلهم كانوا يطالعون ببعض. شونا مدت يدها وقطعت من اللحم ثم الكل لحقها، وبعدها قعدوا يأكلون جاكي بشراهة. بذيك اللحظة كوتش بن هو الوحيد اللي ما كان يأكل وكان مرتعب من اللي قاعد يشوفه. دخل داخل الكوخ وسكر الباب. بصباح اليوم التالي بعد الوليمة صحوا بشعور غريب. تقدرون تقولون كانوا يحسون بالعار، بعضهم على الأقل، أغلبهم، أنه كيف لجأنا لشيء همجي مثل هذا، أنا ناكل صديقتنا، ناكل جثمان صديقتنا اللي احترقت. تاي خرجت من الكوخ وكأنه يوم طبيعي، ظلت على جثة جاكي وهنا بدت ترتعب. ما الذي حدث؟ كانت تصارخ وكانت تظن أنه في شيء أكلها. فان أتت تحاول تهديها ثم قالت حنا أكلناها. ما كانت متقبلة الأمر هذا وكانت تشعر بالغثيان. على ما يبدو أنه تاي أمس وقت ما أكلت، وقت ما شاركت بأكل الوليمة، كانت نايمة طول الوقت، كانت تتحرك وهي نايمة. وتاي قالت مستحيل، مستحيل أسوي هالشيء. فردت فان أنت كنت جالسة بجنبي، انت اكلتي وجهها. تاي استوعبت ثم بدت ترجع وبعدها صرخت. بذاك اليوم نات اقترحت انهم يشيلون جثتها ويودونها لمكان بعيد، او ما تبقى من جثتها، كان عظم. بس طبعا انهم يدفنونها كان احد الاقتراحات، بس الارض مثلجة. فقالت نات اوكي انا باخذها وبوديها لحطام الطيارة. وكوتش بن اللي ما اكل امس قال بشماته على الأقل لو تنقلونها هناك راح يبدو كأنها ماتت مع البقية. فالمهم أخذت بقايا جثة جاكي وتوجهت لحطام الطيارة. بينما بالكوخ بحكم أنه شونا حامل، لوتي اقترحت أنهم يسوون حفلة استقبال المولود. بهذه الحفلة بالعادة يجيبون هدايا للبيبي، ما يقدرون يسوون هالشيء بهذا المكان، فقرروا أنهم يسوون الهدايا. ميستي وكريستل كانوا قاعدين يسوون مشروع ما وكانوا يسولفون، واللي صار هو أنه ميستي ذكرت أنها متنرفزة شوي لأنه ما حد منهم سمع لفكرتها أمس. الفكرة ولو أنها ما ذكرتها بالتفصيل كانت أنهم يغلون عظم جاكي ويشربون، يعني شوربة عظم جاكي، بس طبعا رفضوا. وكريستل كانت الوحيدة اللي ما انتقدتها على هذا الشيء، بل اتفقت أنه أوكي ما راح يكون شيء كويس مرة، بس أفضل من لا شيء. وأيضا كريستل اعترفت اعتراف غريب، واللي هو قالت أنه هذه مو بأول مرة تأكل شخص. الصدق هذه اللحظة خلتني أفكر أنها كانت تنبش كبور، لكن اعترافها كان بكل بساطة وقت ما كانت بطن أمها كان عندها توأم والتهمت التوأم، هذا شيء طبيعي، شيء يصير. أيضا هنا أحد الأشياء اللي صارت هو أنه ماري كانت تسمع صوت تقطير بمكان ما بالكوخ، سألت إذا في أحد يسمع، ما حد أعطاها انتباه. المهم نات وصلت لحطام الطيارة، كان مغطى بالثلج، وجلست بحزن وقاعدة تتكلم مع جثة جاكي تقول أنت محظوظة لأنه الأمور راح تكون أسوأ بكثير بعد الآن. وبعدها سمعت صوت حركة كانت جاية من برا، ظلت مع باب الطيارة وشافت جاموس أبيض بكل هدوء مدت البندقية عليه وبدت تطلق. الجاموس أسرع ونطحها بس ما قدر يوصل لها لأنها كانت داخل الطيارة، وثم هرب. لو قدرت تصيده هذا بيكون أكلهم لفترة طويلة، وقد يعني يساعدهم بأنهم ينجون على الأقل بفترة الشتاء هذه لما يخف الجو يقدرون يلقون صيد. بذيك الليلة تاي استيقظت بنص النوم وكانت تمشي، ما زالت نايمة طبعا، وطلعت برا وصلت لحد الأشجار اللي كان عليها علامة اللي عليها الرمز ذاك، ثم استيقظت. صار الموضوع كأنه وقت ما تصحى وهي نايمة وقت ما يعني تمشي نسختها الأخرى هذه تتوجه الأماكن فيها الرمز هذا، وكأنه الرمز هذا له معنى أو له أهمية. أتوا يقدمون الهدايا باليوم اللي بعد لشونا، وأحد الهدايا كانت من لوتي، كانت بطانية عليها الرمز، نفس الرمز اللي على الأشجار. ما كانوا يعرفون بالضبط وش معنى هذا الرمز، لكن لوتي تعتقد بحكم أنهم لقوا الرمز بأماكن كثيرة خصوصا عند جثة الرجال ذاك اللي لقوا فوق، ظنوا أن الرمز مقصوده كأنه حماية، شيء يكتبه ويؤمن أنه الرمز هذا راح يحميه. نقاشهم كان حاد وناس كثير مو مقتنعين بهذه الفكرة، وعلى ما يبدو أن لوتي أيضا ما هي متأكدة من هذه الفكرة. والنقاش الحاد هذا اللي بينهم قاطعه نزيف، نزيف جاي من خشم شونا وطاح تحديدا على البطانية اللي عليها الرمز، طاح على الرمز. وبنفس ذيك اللحظة سمعوا صوت طبطبة على السقف، طلعوا برا يشوفون وش السالفة، واتضح أنه فيه كمية كبيرة من الطيور سقطت على الكوخ وطاحت قدامهم ميتة. أحدهم قال أنه قد تكون طيور مريضة لهذا السبب طاحوا، لكن لوتي أمرت الجميع بأنهم يجمعون الطيور هذه، جمعوا بركاتكم، هذا اللي قالته. بليلة أخرى تاي كانت تمشي وهي نايمة، والمرة هذه فان لاحظت ولحقتها، اتبعتها برا لما تاي وصلت لحد الأشجار اللي كان عليها رمز أيضا. الرمز هذا قاعد يطلع كثير، وأكرر ما كانوا يعرفون وش معناه، قد يكون له معنى غبي مرة أو له معنى مو بغبي مرة، هم ما يدرون، لكن في نظرية بنعرف عنها بنهاية هذا الفيديو قد تفسر الأمر. المهم هنا والمجموعة نوعا ما انفصلت، بعضهم يعتقدون أنه في طاقة خارقة للطبيعة موجودة من الطبيعة من البراري، والبعض يعتقد أنه اللي مصدقين بهذا الشيء هم مجرد أغبياء أو قاعدين يحاولون يبررون الأشياء عبارة عن صدف ما لها أي معنى. صار لهم فترة وهم يأكلون شوربة من لحم الطيور. بذاك اليوم شونا أتت من مخزن اللحم اللي برا، كانت غاضبة وكانت تتهم أحدهم بأنه سرق من لحم الدب اللي ما زال باقي، كمية قليلة لكن سرق. ليش تسرق؟ ماري قالت على الأغلب أن الكوتش، خصوصا أنه يحسب نفسه أفضل مننا، لاحظوا أنه كان ينظر لهم بدونية على الفعل الهمجية اللي سواها. كوتش بين رد بغضب ينفي هذا الشيء، خصوصا مع وضع قدمه ما راح يقدر يطلع بدون لا أحد يلاحظه أو على الأقل يلاحظ الطبعات على الثلج. لكنه قال طيب لو أنا اللي أكلته وش بتسوون؟ راح تاكلوني؟ ماري قامت من مكانها وقربت تواجهه. نات حاولت تفرق بينهم، وهنا ماري قلبت عليها وقعدت تاوشها أنه أوه أنت اللي تطلعين تصيدين لكن ما قد صدتي شيء صار لك فترة. ومو بس كذا، كانت تقول أنه لاتي تحاول تعطيك البركة وانت ترفضينها، تقصد الطقوس اللي تسويها كوب الموية ودم وشيء زي كذا مقرفة. الكثير من البنات ظنوا انه لاتي لها تأثير خارق للطبيعة، فانسبوا الطيور والدب لها هي انه هذا نتيجة الاشياء المجنونة اللي قاعدة تسويها. احدهم ايضا قال انه فعلا وقت ما طاح الدم على الرمز اللي سوته لاتي طاحوا الطيور. طول الوقت اللي كان يدور فيه النقاش لاتي كانت ساكتة وكأنها مو عارفة كيف تفسر اللي قاعد يصير. لاتي شيء غريب فيها هو انه ولو انها قاعدة تسوي الافعال هذه هي تبدو انها مو مقتنعة، هي تبدو انها شاكة. المهم نات اقترحت انه اوكي دامكم تعتقدون انه لاتي هي اللي جابت كل الصيد هذا الطيور والدب، ليش ما نسوي مسابقة انا وهي نطلع نتفرق ونشوف مين اللي منا بترجع ومعها صيد. اتوقع انه فكرتها هو انه متاكده انه لاتي ما راح ترجع بصيد لانه ايضا ما تعرف تصيد، ما عندها هذا البندقيه. واحده منهم اقترحت هذا الشيء، ما عندنا الا بندقيه واحده. ماري قالت انه لاتي ما تحتاج بندقيه، كل اللي سوته قبل ما تطلب انه يكون معها سلاح غير عقلها الظاهر. بداوا مسابقتهم لاتي ونات تجهزوا للخروج، ثم طلعوا بالبرد. لوتي كانت محتارة مو عارفة وش تسوي، وراحت ولقت ذاك الرمز على أحد الأشجار وحطت يدها عليه، ولحظة من اللحظات ما كانت متأكدة وش اللي قاعدة تسويه. بالكوخ صوت التقطير كان مزعج ماري وتبي تعرف مصدره، وسألت أحدهم إنه يساعدها، سألت أكيلة اللي على فكرة كانت تذاكر الاختبار اختبار القدرات حقهم. كانت تقول أوكي أنت أصلا ما راح تختبرين، يعني إحنا محبوسين هنا أو يعني ممكن ما حد ينقذنا. المهم أكيلة قامت تساعدها وراحت للمخزن تبحث، وأثناء ما كانت تبحث لقيت فار. وتحسب اني بقول اكلته؟ ما اكلته بل حطته بجيبها، وكانت تعتني فيه وكانه حيوان اليف. طبعا ما كانت تبي احد يعرف هذا الشيء لانه ما تبيهم ياكلونه. وبرا لوتي وصلت لنفس جذع الشجره اللي تركت قلب الدب عنده قبل كم شهر، وقررت تجرح نفسها كتضحيه واساس تقطر الدم. وبنفس الوقت هذا نات كانت تتجول بجهه اخرى، كانت عند البحيره اللي كانت متجمده، واكتشفت شيء. الجاموس كان موجود على البحيرة، أو تحديدا كان على ما يبدو أنه كان يمشي على البحيرة والثلج اللي تحتها انكسر وغرق، لكن رأسها ما زال برا متجمد. بالنسبة لفان وتاي، فان كانت تحاول تقنع تاي أنه أوكي في شيء، وقت ما أنت تصحين بنص النوم أنت تتوجهين دائم للأشجار هذه. كان معها خريطة سرقت أحد الخرائط اللي سووها نات وكوتش بن، ورسمت المسار بين كل شجرة وشجرة أخرى، والمسار هذا كون العلامة ما عدا الخط اللي تحت، واللي قالت أنه أوكي أضمن لك لو نروح هنا ونبحث راح نلقى شجرة عليها الرمز، فالرمز راح يتشكل على الخريطة كامل. المهم نات أتت مسرع على الكوخ وقاعدة تبشرهم أنه أوكي لقيت جاموس متجمد واحتاجكم كلكم على أساس نقدر نروح ونسحبه ونطلع برا. الموضوع هنا مسألة حياة أو موت، الأكل أو الجاموس هذا يقدروا يطلعونه، هذا يعني أنهم قد يأكلون لفترة طويلة، خصوصا بالشتاء السيء هذا الشتاء البارد. عند البحيرة ربطوا حبال على قرون الجاموس وبدوا يكسرون الثلج حوله ويسحبون، لكنه كان جدا ثقيل. ولحظة من لحظات واحدة منهم أفلتت الحبل وكلهم تعثروا وطاحوا، وقاعدين يسحبونه على فكرة وهم واقفين على الثلج اللي أوريدي يزلق. الجاموس طاح تحت وبدأ يغرق، ولو أنه نات حاولت تسحبه بيأس النتيجة كانت نفسها. رجعوا للكوخ وهم يشعرون بالهزيمة، كانوا يبحثون عن لوتي لأنها ما رجعت. ثم فجأة ثنتين من البنات أتوا وهم شايلينها، لوتي كان مغمى عليها برا، ولو أنهم ما لقوها كان أوريدي تجمدت وماتت. بخصوص تاي وفان، اطلعوا برا ويبحثون عن الشجرة الأخيرة اللي بتكون الرمز. ما لقوا الشجرة، لكن حسوا بأنه في أحد قاعد يراقبهم، ولحظة من اللحظات سمعوا حركة عند الأشجار. هنا تاي أسرعت خلف الصوت وبدت تلاحقه وتضح انه شخص، ثم صادته وطيحته على الارض وبين وجهه. الشخص هذا هو هافي اللي ظنوا انه ضايع وميت صار له فتره. اخذوه ورجعوه للكوخ، وطبعا اخوه ترافيس اخوه الكبير اول ما شافه قاعد يحضنه ومنصدم، بنفس الوقت غاضب لانه نات حاولت تقنعه انه اخوه ميت مع انه ما كان ميت. وفان ايضا تعتقد انه تاي مرتبطه، وطبعا هالشيء نسبوه اللاتي بحكم انها قالت انه حي او تعتقد انه حي. ما أدري كم صار لهم بعد الأحداث اللي صارت ذاك اليوم، لكن الأغلبية أصبحوا يعتمدون على لاتي وطقوسها الغريبة. أحد هذه الطقوس كانت أنهم يتجمعون ويسوون حلقة برا، يغمضون عيونهم يتنفسون بعمق من هذه الأشياء. كانت تقول لهم أنه نتصل بالطبيعة وبأنفسنا وأنه هذا الرابط راح يحمينا خصوصا بهذا الوقت. شانا ما كان عجبها هذا الأمر وشافتهم من برا وكانهم مكونين طائفة. بالنسبة لهافي بعد ما رجع للكوخ كانوا يستجوبونه بخصوص أنه كيف يعني نجوت طول هذا الوقت برا. كم صار له؟ صار يمكن حوالي 3 شهور أو شيء زي كذا. ما رد بل ما تكلم طول الفترة ذيك. والسبب اللي خلاه ما يرجع للكوخ هو إنه ظن ذاك اليوم وقت ما شافهم يلحقون أخوه بسكين، ظن إنهم بيقتلونه، وظن إنه إذا رجع للكوخ الناس هذول خطرين وراح يقتلونه. ترافيس كان معصب على نات لأنه يعرف وش اللي سوته، للي نسى نات لفقت انه هافي ميت بس استحمي ترافيس انه ما يبحث عنه كل يوم وممكن يضيع ويصير له شيء. المهم ماري كانت تمر لكل واحدة منهم ومعها اوراق لعب. الاوراق هذه مخصصة للمهام اللي كل واحدة منهم لازم تسويها، سواء كانت يجيبون موية يجيبون حطب او انهم ينقلون وانتم كرامة الفضلات. ما ادري متى غيروا رايهم، ما ودي اتعمق كثير بهذا الموضوع، بس ما قالوا انهم ما راح يسوون يعني ما راح يخلون احد يقضي حاجته الثانية مو بالأولى على الدلو أو داخل الدلو. شكلهم غيروا رأيهم الزبدة. ماري أتت ومعها الأوراق وقدمتها لمستي وكريستل. كريستل سحبت ورقة وطلع أنها المفروض أنها ترمي الفضلات. طبعا ما كان عاجبها هذا الأمر لأنه أيضا ثاني مرة تجيها ورا بعض. المهم مستي حاولت تطمنها وتقول أنها بتساعدها. كريستل قالت شكرا بستي أو شكرا يا صديقتي العزيزة. مستي وكريستل طلعوا يرمون الفضلات وتوجهوا للجرف، أيضا كانوا يسمونه المرحاض. وبمشوارهم هذا كانوا بشقاوة قاعدين يفضحون أسرار بعض، كل واحدة منهم تعترف بشيء. أسرار بالبداية كانت سخيفة مثل كيف إنه مستي تكره مزيل العرق، وأول ما طاحوا بالغابة كذبت وقالت إنه خلص مزيل العرق حقها مع إنها رمته. الاعترافات هذه كل مالها تكبر وتكبر، وكريستل اقتربت للجرف ورمت الفضلات. ثم تردد جد تبي تعترف اعتراف. قبل الاعتراف هذا طلبت منها تحلف انها ما تقول لحد. مستي حلفت وكريستل قالت انه اسمي الحقيقي هو كريستن. خليتهم ينادوني بكريستل اول ما نقلت للمدرسة حقتهم لانهم مرة من المرات غلطوا باسمي، وثم عطوني لقب. ما حد من قبل عطاني لقب، واللي هو قالت انه كريستل الطلقة او المسدس ظهر كريستل ذا بيستل. خافت انها تقول لهم الحقيقة ويظنون انها غريبة او يعني ما يحترمونها زي أول. مستي ردت كنت أظن أنه ما حد منهم اهتم بشأني أو احترمني، لما طاحت الطيارة وفجأة كلهم أصبحوا يستمعون إلي. كريستل بحماس مسكت يد مستي وقالت هل تعرفين قديش حنا محظوظات أننا لقينا بعض بمكان زي هذا؟ ما حد بالدنيا محظوظ لدرجة أنه يلقى صديق العزيز بالعالم، صديق تعترف له بكل أسرارك. هذه كانت غلطة، لأنه هنا مستي تحمست أيضا وطلبت من كريستل تحلف أنها ما تقول لحد بالسر التالي. كريستل حلفت قالت لها مستي بليلة سقوط الطيارة وقت ما الكل كانوا يطلبون مساعدتي ويعاملوني وكأني مفيدة فعلا، وجدت صندوق الأسود وحطمته. تعبير وجه كريستل هنا تغيرت وسألت أنت السبب أنه ما حد جاي ينقذنا؟ مستي حاولت تتصرف الموضوع وتدعي أنها كانت تكذب. أوه شوفي وجهك ها كذبت عليك. كريستل ما زالت مقتنعة وقالت أنت ما تعرفين تكذبين أو أنت ما أنت ممثلة جيدة، خصوصا أنه يعني كانت تعلمها كيف تمثل لأنه كريستل يعني كانت من ضمن طالبات المسرح. مستي كانت تترجاها أرجوك يا صديقتي كيف تعتقدين أني أقدر أسوي شيء زي كذا؟ كريستل قالت أنت مو صديقتي أنت سايكو، وبدت تهرب ومستي تبعتها وقعدت تترجاها ثم تهددها. وصل لمرحلة أنه هددتها بأنها راح تقتلها إذا قالت أي شيء للبقية. كريستل أخذت خطوة للوراء وهي خايفة ثم سقطت من أعلى الجرف. شونا كانت ماخذة غفوة وصاحت على لوتي ماسكة بطنها وتهمس للجنين. كانت تقول له أنت راح تغير كل شيء، دفعتها وهي غاضبة. تاي جت تفرق بينهم وكانت بصف لوتي منهم فقط همس قاعد تهمس للجنين ما في شيء يتطلب الغضب هذا كله. وحجة شونا هو انه لوتي مهووسه بطفلها. ايضا تاي وشانا كانوا برا يتكلمون، وكانت مرتعبه شانا انه ليش انا الوحيده اللي خايفه بخصوص اللي قاعد يصير او اني بنجب بالمكان هذا، وكلكم متحمسين وكانه ما في اي مشكله راح تصير. وعلى طاري مشكله، بذيك اللحظه جتهم عاصفه، ومو بس كذا، ايضا شانا جاه الطلق. التوقيت كان جدا سيء. مالنا ميستي نزلت من على الجرف تطمن على كريستال وتضح انها ميته، كانت تحاول تسعفها ما كان في اي فايده. ثم رجعت للكوخ ركض وبأعلى صوت قالت انه كريستال ضايعه، انهم تفرقوا بالغابه ولا قدرت تلقاها. شونا وتاي كانوا يحاولون يرجعون للكوخ لكن كان في صعوبه بسبه الجو وبسبه العاصفه. بنات كلهم طلعوا يحاولون يبحثون عنهم وقاعدين ينادونهم، وبلحظه من اللحظات بدا لا فعلا يتفرقون وينادونهم لان الموضوع كان خطر. اللي سووه انهم مع بعض قاعدوا يكررون يا براري خلي شونا ترجع لنا بسلام، خلي اصدقائنا يرجعون لنا بسلام. بالاخير شونا وتاي وصلوا وشونا بدت تولد. شونا بدت تولد لكن ما في أحد مؤهل بأنه يولدها. مسؤولية كانت ترمي على شخص إلى آخر، وكلهم كانوا مرتعبات ما يدرون شو يسوون. ثم بالأخير طاحت على أكيلا لأنه ميستي رفضت أنها تساعد، أو بالأصح جت بتساعد لكن جاها انهيار عصبي، توها شافت صديقتها العزيزة تموت وكان بسببها. والشيء اللي حزن أكثر هو أنها هي وكريستال كانوا متفقين أنهم أو وقت ما يجي وقت الولادة راح نساعدها وراح يعني نسوي كل شيء مع بعض. المجموعة خصوصا اللي مصدقين بخزعبلات لوتي تجمعوا ويسوون تضحية لأجل سلامة شانا، كانوا ينزفون على هيكل الدب. لوتي تبعت ميستي وقنعتها بأنها تتولى الأمر. بعد ما اقتنعت ميستي توجهت لشانا وقعدت تحاول تولدها، وخلفهم كانوا المجموعة مكونين حلقة ويكررون نسمع البراري والبراري تسمعنا. شانا صرخت ودفعت، صرخت ودفعت، ثم أنجبت وأغمى عليها. بعد ما استيقظت الكل كان متجمع حولها ويبتسم وعطوها البيبي وحضنته، كان ولد زي ما توقعت لوتي. كانت تبتسم من الفرحة ومو مصدقة أنه بعد العناء هذا كله وبعد القلق هذا كله قدرت تنجب. وحتى بذاك اليوم قدرت توقف على قدميها وحاولت ترضع لكن ما في حليب، كلهم هنا ميتين جوع. البقية ضبطوا لها سرير وحجرة وما زالوا مو متأكدين إذا انجابها للطفل شيء جيد أو سيء. مو بس هم جوعانين، الرضيع جوعان. واستمر يبكي الفترة لما هذا، وقدرت شونا تنام مع الطفل لكنها صحت على لوتي اللي كانت الدندن للطفل هذا قاعد تغني له وهي ماسكته. وعلى ما يبدو لشونا هو أنها كانت تحاول ترضعه، لوتي كانت تحاول ترضع طفلها. شونا خطفت طفلها ولوتي قالت لها قبل تخرج راح تفهمين قريبا. بوقت لاحق شونا بكل حب قاعدة تكلم طفلها وكيف انها كانت فاهمة خطأ، يعني اثناء الحمل كانت دايم تتحلطم وكارهة الحمل لكن الان مستعدة تسوي اي شيء لاجل طفلها. طبعا كانت تحاول ترضع طول الوقت، وفجأة ولدها بدأ يرضع، بدأت تبتسم وبدأت تبكي من السعادة وقالت له انا وانت ضد العالم. بذيك الليلة راح تنام مع طفلها، واستيقظت بنص الليل ولدها موجود. بحثت عنه ما كان موجود، راحت تنادي وتبحث، وبصالة الكوخ سمعت صوت تحت الباب على جميع من بالكوخ جالسين مكونين دائرة على الأرض وبشراهة كانوا يأكلون الطفل. أفواههم وأيديهم كانت ملطخة بالدم، حتى كوتش بن كان منهم. شونا صرخت وأسرعت تحاول تنقذ طفلها لكن فات الأوان. ثم صاحت من الكابوس، صاحت مرتعبة وقاعدة تسألهم وش سويته وش اللي سويته. كلهم كانوا محوطينها برعب، وتاي قالت ظنينا أنك بتموتين بسبب كمية الدم اللي نزفت أثناء الولادة. وبخصوص الولادة طفلها ما ولد حي. ميستي وهي تبكي أعطت شونا جثة طفلها، شونا ما تقبلت الأمر حتى بعد ما شافته ميت. موقف جدا يكسر القلب، كانت تكرر كنت أسمعه يبكي، ما زلت أسمعه يبكي، ما حد منكم يسمعه هو يبكي. حزن شديد بعد ما حدث، شونا ما قدرت تترك فراشها. وعلى ما يبدو طول هذا الوقت كانوا محبوسين بالكوخ، الثلج اللي برا وصل وكان ساد الباب. ذاك اليوم الثلج وقف وقدروا يفتحون الباب، وشونا طلعت برا شايل جثمان ولدها. راحت تدفنه لكن ما دفنته زين لأن الأرض متجمدة، حطت صخور عليه وقالت له أنا وانت ضد العالم. تاي وفان كانوا جالسين يذوبون موية للشرب، وتاي بدأت تبكي وتقول ظننت أنه سوف ينجو، طبعا تقصد الطفل. فان قالت له خلينا نكون واقعيين هنا، حتى لو نجا أمه ما هي قادرة أصلا ترضعه، ما في يعني كلنا ميتين جوع، يعني بينجو الفترة رح يموت. معها حق للأسف، ولو أنه موت الطفل كان شيء فظيع كونه ولد ميت على الأغلب أنه أفضل بكثير من أنه بيموت بعد فترة. وهل هذا الوقت المناسب أننا نتكلم عن الجوع؟ القصة بكبرها عن الجوع، بس بالأصح خلنا نذكر قديش الوضع الفظيع اللي فيهم مأثر عليهم، مو بس جوع بل برد، برد جدا شديد. وأيضا حط بالك طول الوقت هذا أغلبهم مستوعبين أنه ما راح يتم إنقاذهم. ميستي كانت تتنصت على 3 منهم، أكيد ذكرت قديش ميستي كانت رهيبة أمس، كيف أنها يعني تعاملت مع الموقف وقادتهم أثناء ولادة شانا، لأنه أكيلة هي اللي طاحت عليها المسؤولية وما كانت تعرف تسوي شيء. أكيلة على فكرة أصغرهم، أصغر البنات كانت بأول ثانوي، الباقيات كلهم ثاني ثالث. ماري قالت شيء بخصوص تصرفها، كيف أنها ما كانت خايفة، وأيضا قعدت تشك. ماري شوي بغيضة، كانت من أكثرهم استفزازا صراحة، بس المهم قالت أنه قد تكون مجنونة أكثر من اللي توقعناه، وأيضا في احتمال أنها سوت شيء لكريستال. تذكرون ذاك اليوم يوم حاولت تسممنا كلنا؟ على الأغلب أنها قادرة بأنها تقتل صديقتها، اقترحت هذا الشيء أكثر من أنها قالته. ميستي بدأت تتوتر هنا، ما كانوا يشوفونها وهي تتنصت عليهم. وقت ما رجعوا من شغلهم برا الكوخ، طلبت من الكل يساعدها بالبحث عن كريستال، كانت تسوي الشيء هذا يعني وهي منفعلة، على أساس أنه شوفوني مهتمة بهذا الموضوع. هي فعلا مهتمة بهذا الموضوع، بس أنه تدري أنها إن صديقتها ميتة. معلنا كوتش بين قال ميستي معها حق. واحدة من البنات طرحت سؤال، ماذا لو هذا ما أرادته البراري كتضحية؟ تقصد أنه البراري أخذت حياة كريستال وطفلها شونا، والمقابل وشو؟ المقابل ان الثلج وقف. بلاتي قالت مو كذا البراري تتصرف، الموضوع مجنون مرة، بس حطوا بالكم ميتين جوع، رهقات، يائسات، أي خربوطة قد تمشي عليهم. المهم تجهزوا للبحث عنها، وهنا الشيء اللي جاب لي قشعريرة. ثنتين بقوا بالكوخ قاعدين يتكلمون، وواحدة منهم قالت أتمنى أنهم يلقونها حية. الثانية ردت إيه أنا بعد أتمنى هذا الشيء، لكن لو ما لقوها حية ما أتوقع هذا الشيء راح يكون سيء، يعني مو بأسوأ السيناريوهات صح؟ أصلاً بيكون إهدار بالنعمة، يعني بيكون إهدار بالنعمة إنه ما ناكلها. هذا يعتبر قلة احترام للتضحية البراري. شونا ما زالت مضطربة، وكانت تتذكر الكابوس اللي شافت فيهم يأكلون طفلها، اللي يعني ما كان واقعي بس ستيل كان يعني شيء فظيع. وبرا واصلوا بالبحث ميستي وماري وأكيلة مع بعض، ثم ميستي بدأت تبكي وتقول إنها مو قادرة تتحمل إنهم يلقونها ميتة، شافت موت بما فيه الكفاية، خصوصا بالفترة هذه باليومين هذا اللي فاتت. أكيلة قالت لها مو مشكلة، ارجعي للكوخ ارتاحي، وحنا اللي راح نبحث عنها. ميستي ما رجعت، بل هدفها أصلا من أنها تصرف أو تصرف نفسها من هذا الموقف هو أنها ترجع للمكان اللي ماتت فيه كريستال وتغيبها عشان ما حد منهم يأكلها، لأنه هي أيضا على فكرة سمعت البنتين يتكلمون عن أنه إذا لقوها يعني مو شيء غلط انهم ياكلونه. اسرعت للجرف تبحث عن الجثه، وهنا الشيء الغريب اللي صار، جثه كريستال ما كانت موجوده. حاولت تبحث عنها انه ممكن انها اندفنت بالثلج، بس ما كانت موجوده، وش اللي اخذها؟ وقت ما تسلقت للاعلى هنا شافت كوتش بن واقف عند الجرف وقاعد يطالع، وكان على وشك انه يرمي نفسه وما قدر يرمي نفسه، وطلب منها ممكن تدفيني. ميستي رفضت هذا الشيء واقتربت للجرف وقاعد تترجى انه ما يرمي نفسه، كانت تترجى، ثم الموضوع وصل للتهديد، اذا مت راح ناكلك ترى، فاحسن له انه ما يطلع. قال لها ما اهتم كولوني، ثم قعدت تترجى وتبكي تقول ما اقدر اتحمل موتة اضافية على عاتقي، ارجوك لا تفعلها. وهنا بن تراجع من الجرف. بعد ما رجعت شونا للكوخ، دخلت وسمعت ميستي تهمهم أغنية ما ذكرتها بنفس اللي سمعته وقت ما كانت بالكابوس، وسمعت لوتي قاعدة تهمهم لطفلها. وهنا شونا الكمت ميستي، حاولوا يفرقونهم عن بعض، لوتي وقفت بينهم وشونا الكمتها هي، وكانت تتهمهم أنتم أكلتوا طفلي. لوتي قالت لها أنه فيك ألم شديد، أرجوك أخرجيه، كانت تبيها تضربها. شونا استمرت تضرب لوتي وتضربها وتضربها لما أغمى عليها. اليوم التالي بعد ليلة من العناية بلوتي، ميستي وماري حملوا لها الطاسة على اساس انه الحمام حقها، المرحاض حقها، كانوا يخلونها تتبول، وبولها كان في دم، وشي هذا خوفهم انه ممكن فيها نزيف داخلي او التهاب. ايضا اكيلا رجعت ومعها فارها ومخبيتها عن البقية، كان حيوانها الاليف طول هذه الفترة، وحط بالك كلهم ميتين جوع، اذا لقوا الحيوان هذا راح ياكلونه، مدري كيف راح يكفيهم، بس اي شيء راح يكون كويس باللحظة هذه. ما لنا تاي سمعتها واتت تشوف وش السالفة، واكيلا خبت الفار بجيبها، تاي مدت يدها، اكيلا صرخت عليها ما راح اخليك تلمسينه، وبكل ارهاق تاي قالت هالشيء اللي معك ميت يا اكيلا. يب الفار هذا طول الوقت كان ميت، ومو بس ميت بل كان متعفن، وهذا يعني ميت من زمان، ميت يوم لقيته، وكانت تهلوس من شدة الجوع انه ما زال حي. وهي مو الوحيدة، شدة الجوع خلى كل منهم يا انه يهلوس يا انه مو قادر يتحرك كثير، حتى تاي كانت تشوف نسختها بالمراية نسختها اللي تصحى أثناء النوم، وفان من شدة اليأس كانت تنبش بحد الشنط تحديدا شنطة جاكي، ولقيت فيه حزام جلدي وأعطته ماري قالت تطبخيه خلينا ناكل حزام. على فكرة هالشيء مو بصحيح، ما تقدر تأكل الجلد المعالج اللي الجلد الملابس أو الجلد اللي يخلون منه ملابس، فهذه معلومة قد تفيدك وقت ما تكون يعني هذا طيارة تطيح فيك بغابة لا تروح تأكل جزمتك أو شيء. نات وكوتش بن كانوا يتكلمون عن حالة لاتي، تحديدا كانوا يتكلمون عن كريستل أيضا، أنه إذا لقينا جثتها ما راح يكون شيء سيء أننا نأكلها، خصوصا أنه لاتي تحتاج أكل أساس تتعافى، يعني الجوع ملعون. حتى كوتش بن اللي كان ما يبي يأكل من اللحم البشر بدأ يغير رأيه. نات مستاءة من كون لاتي مأثرة على الكل، حتى هافي اللي ما يتكلم لقيته راكع الجذع شجرة أمس، قالت الشيء هذا الكوتش بن. هذه المعلومة لزقت بعقل كوتش بن وراح ينبش بغراضه، ولقى أوراق ورسومات هافي رسمها. هافي على فكرة يعرف يرسم، رسام، بس أحد الرسمات كانت الشجرة ويعني كانت تمتد للأرض. المهم صارت الكوخ، صوت التقطير اللي كانت تسمعه ماري فقط صاروا كلهم يسمعونه. ثم لحظة من لحظات ماري شافت إنه الشقوق اللي بالجدار كانت تنزف بتصرخ، كانت أيضا مهلوسة. واحدة منهم قالت هذا مجرد الجوع يا ماري، ما في أي دم. الجميع كانوا يشربون شوربة الحزام لكن سيئة وأيضا ما فيها سعرات زي ما تعلمنا قبل شوي. مستي شافت كوتش بن قاعد يعد العكازاته وأتت متوترة تسأل ليش، كانت خايفة أنه بيطلع ويحاول مرة أخرى بأنه ينهي حياته، لكن قال لها لا، فقط عنده مشوار بسيط راح يسويه ويرجع فلا تشيلين هم. لاتي صاحت بكل ألم، مستي كانت بجنبها تحاول تعتني فيها وقالت لها لاتي إذا مت لا تهدرون جسدي. وقت ما ناموا الجميع كوتش بن طلع المشوارة. ونجي للقرار، القرار اللي محى كل ذرة إنسانية بهذه المجموعة. أوكي مو إنسان، إنسانية مو بضرورة مصطلح مناسب هنا، بس ما علينا. اللي صار إنه أوكي عندنا مشكلة، المشكلة إنه لاتي راح تموت وما نقدر نخلي لاتي تموت لأن هي القائدة حقتنا، هي اللي ماسكة هذه المجموعة، لكن لازم نتصرف. تجمعوا بدائرة، أشعلوا شمعة بنص جمجمة الدب وخلطوا أوراق اللعب، وكل واحدة منهم بدأت تختار. مستي تقدمت وسحبت ورقة وابتسمت وورتها البقية، ثم مرت واحدة منهم وسوت نفس الشيء. فان سحبت ورقة، شانا سحبت ورقة، تاي سحبت، وهافي سحب ثم حضن أخوه لأنه أوكي كان مطمن. وأتى دور نات، نات سحبت ورقة وانظرت للبطاقة وقعدت ترتجف، ورتهم البطاقة، البطاقة كانت الملكة. نات بتردد أتت لشانا وشانا طلبت منها تستدير، ثم ربطت قلادة على رقبتها ومدت السكين مستعدة لنحرها. بعضهم كانوا مرتعبين أنهم لجأوا لهذه المرحلة من الهمجية، وبعضهم غطى جوعهم الشديد العار، كانوا ينظرون لصديقتهم بشراسة. نات التفتت بتوتر وطلبت من شانا تطالع فيها، إذا بتنحريني طالعي فيني. وعلى آخر لحظة قبل شانا تنحرها فعلا، ترافيس قفز على شانا وطيحها وصرخ على نات اهربي. نات طلعت برا وهربت، والكل كانوا يلحقونها ويصرخون، ايضا اخذوا سكاكين واي من الاشياء الحاده اللي حولهم وقاعدين يطردون وراها وقاعدين ينابحون ويطلعون اصوات غريبه. مفطحنا يهرب، مفطحنا يهرب. وبنفس ذاك الوقت كوتش بن وجد الشجره اللي برسومات هافي، كان عليها الرمز ايضا، وايضا فيها زي النفق. دخل من عنده ونزل تحت وشاف في زي كذا سرداب او شيء زي كذا، مكان يقدر يتخبى فيه، المكان اللي نجا فيه هافي لفتره طويله، كان فيه اثار نار وشيء زي كذا. لقى ايضا عظم الدب اللي كان يسرقه هافي باستمرار وما حد يدري الا ذيك المره. هافي لحق نات وقال لها اعرف مكان تقدرين تتخبين فيه. على فكره هذه اول مره يتكلم فيها من اول ما رجع، طلب منها تتبعه وقعدوا يركضون على البحيره المجمده. وعلى فكره مجموعه البنات اللي كانوا يلحقونهم ضاعوا او ما لقوا نات لفتره قصيره، ثم وقفوا حول بعض غمضوا وقاعدين يسمعون هذا، قاعدين يسوون نفس الشيء اللي سووه أثناء جلسات التأمل. المهم قدروا يلقونهم هم قاعدين يركضون على البحيرة المجمدة، وطاردوا خلفها. بلحظة من لحظات الجليد تحت أقدام هافي تكسر، هافي طاح، البنات وقفوا مكانهم خايفين انه اذا تبعوا نات وهافي راح ينكسر الجليد اللي تحتهم ايضا. والوحيده اللي تقدمت كانت مستي. طبعا نات كانت تحاول تساعد هافي انه ما يغرق، مستي قربت لها وطلبت منها تتركه لانه اذا ما خلت هافي يموت راح يقتلونها هي، راح يستمرون باختيارها هي. فقعدوا يتفرجون عليها ويغرق لين ما مات. وبكل حذر البقيه قربوا لها وقربوا لهافي، سحبوه برا الثلج، وفان قالت البلاري اختارت. بعد وفاة هافي نات رجعت للكوخ، ترافيس مو مصدق انها ما زالت حية، وهنا باعوها البنات هم شايلين جثة هافي العصر. ترافيس بكل صدمة نزل يبكي على أخوه. لاتي سمعت صوت ترافيس هو يبكي، ومستي أخبرتها باللي صار. هنا لاتي ارتعبت، بدأت توبخها مستي، قاعدة تشرح لها أنه أنت السبب خلف كل الأشياء اللي صارت. قالت بس أنا لم أرغب بهذا الشيء، ما يعني كيف تسمحون لأي أحد منكم أنه يتصرف زي كذا؟ تختارون واحد مننا يموت؟ مستي قالت لها بغضب: أنت بدأت الأمر وما حدث سوف ينقذنا جميعا، وأحسن لك ما تخلينهم يحسون بالذنب. وبعدها مستي نزلت للأسفل وقالت للبقية أنه لاتي راضية عن اللي صار أو اختيار البراري، وأيضا تعتقد أنه هافي راح يكون السبب اللي راح ينقذنا بهذه الأوقات الحرجة. شونا قامت وراحت لجثة هافي وبدت الجهزة للطبخ. ترافيس كان محتوي جثة أخوه وما زال يبكي، شافهم قادمين وفهم وش اللي راح يصير، فقام ورجع داخل الكوخ. الكل كانوا متجمعين عند جثته، وشانا كانت تبكي، ثم غطت عيونها ومرت يدها على جثة هافي وبدت تقطع. كوتش بن رجع من مهمته وشاف فيه لحم، أوف، شاف شانا قاعدة تقطع باللحم، كان أحمر ما كان يشوف إنه آدمي إلى الآن. بعد ما اقترب شاف ملابس هافي بجنب يسمونه اللحم هذا، وبدأ يتراجع من الرعب. وأول ما حاول يرجع للمكان اللي أتى منه، نات كانت بوجهه، فهم الهمجية اللي نزلت على أهل الكوخ، وقاعد يقول لنات إنه وجد مكان يقدرون يتخبون فيه هو وياها لما يعدي الشتاء ويقدرون ينجون بعدها، وإنك أنت ما أنت مثلهم، المفروض ما تجلسين هنا معهم. قالت له: أنا أسوأ منهم، أنا شفت هافي يموت قدامي وتركته يموت بدون لا ساعده. فهنا كوتش بن هرب الحالة. ترافيس وفان كانوا جالسين بحد زوايا الكوخ وكان بينهم نقاش. الموقف كان يقهر شوي. إيش يسمونه؟ ترافيس كان يقول: أنتم المفروض تحسون بالعار على اللي سويتوه، إنكم راح تأكلون أخوي. قالت له: لا، ما راح نحس بالعار، بل أنا مسرورة إني حية مثلك، وما أعتقد إنه أي واحد مننا المفروض يحس بالعار بسبب بهذا الشيء. أيضا قالت له: دع شقيقك ينقذك يا ترافيس، أنت تدين له بهذا الشيء على الأقل. أيضا نشوف كوتش بن بالنفق أو تحت الشجرة قاعد يحاول يشعل نار لكن ما كان في نتيجة. وبالكوخ دخلت عليهم شونا مع هاللحم اللي قطعته، وأيضا منهم كان قلبه، قلب هافي، أعطته لترافيس، وترافيس بتردد أتى وما زال يبكي، ثم أخذ قلب أخوه بين يدينه، قرب الفمه وأكل منه، رمى الباقي بالمقلاة، والبقية أخذوا حصصهم من اللحم رموها أيضا بالمقلاة وانتظروا الأكل يطبخ. مستي أخذت حصة لاتي وراحت لها فوق. لاتي بالبداية رفضت تأكل، ومستي قالت لها: فريقك يحتاجك، لازم تأكلين. كوتش بن بعد ما حاول يشعل النار وما كان في نتيجة رجع للكوخ أو تسلل للكوخ وأخذ من الحطب وأيضا علبة كبريت، وقبل لا يرجع شافهم مع النافذة. لاتي داخل قاعدة تقول للبنات أنها ما تقدر تسمع للبراري بعد الآن، البراري بطل تتواصل معها، وكلكم صرتوا تسمعون البراري أكثر مني، فأنا ما أقدر أنقذكم. أيضا قالت أنه نات البراري اختارتك لكنك نجوتي من اختيار البراري، والتفسير الوحيد هنا هو أنه البراري ما تبيك تموتين. بعبارة أخرى، أيضا البراري قد تريدك أن تصبحين الشمونة القائدة. فنزلت وباست يدها والكل تبعوها، سووا نفس الشيء وكأنها ملكتهم. وكوتش بن كان يتفرج عليها من بعيد وعرف أنهم رسميا انجنوا. المهم ذيك الليلة بآخر الليل وقت ما كانوا نايمين، شونا كانت جالسة تكتب مدونتها، وتكتب تحديدا أنه: ليش ما اختاروني أنا، ليش ما اختاروني أنا، كنت أبيهم يختاروني أنا. ثم بدأت تشم ريحة، ريحة دخان، وعرفت أنه حريق. نزلت بسرعة وقعدت تصارخ تصحيهم من النوم، ويوم جو يحاولون يفتحون الباب أساس يهربون، ما قدروا، الباب كان مسكر مقفل أو شيء زي كذا، في شيء مقفل من برا. فتاي أخذت فأس وقعدت تكسر الباب، بينما البقية قاعدين يجمعون أي شيء يقدرون يأخذونه معهم، منها البطانيات، الفانوس، الأدوات الأخرى. بالأخير قدروا يطلعون واحدة تلو الأخرى من الكوخ اللي كان يحترق إلى البراري، إلى البرد الشديد. هم أوريدي كانوا على وشك أنهم يموتون من الجوع ومن البرد ومن العوامل هذه كلها، وهم تحت سقف الكوخ، فما بالك وقت ما الكوخ يروح أو الكوخ يحترق. ما حد يدري مين اللي حرق الكوخ، كلهم يعتقدون أنه كوتش بن هو اللي حرقه، لكن في نظريات تقول عكس هذا الكلام. على طاري النظريات، راح أتكلم عن نظرية المفضلة اللي نوعا ما تفسر هذا الموضوع، أو ليش بعضهم شاكين أنه في شيء خارق للطبيعة ومدري إيش، وبعضهم يعني هذا، واللي هي متعلقة بالتلوث. المنطقة هذه أو على الأقل الشخص اللي كان موجود بالكوخ هذا كان عالم، وظهر أنه كان يدرس المنطقة هذه، ويقولون أو يعتقدون بعض الناس أنه البحيرة هذه متلوثة بسبب المناجم اللي موجودة أسفل المنطقة هذه. أيضا المناجم على فكرة شجرة اللي تقود لتحت كانت أيضا تقود المنجم. فعلموم البحيرة قد تكون متلوثة، وكل الحيوانات اللي كانت تشرب من البحيرة هذه كانت تموت أو تمرض، زي الدب اللي أتى إليهم وطاح فجأة، أو حتى الطيور اللي طاحت من فوق عليهم. وأيضا هم اللي كانوا يشربون من البحيرة هذه، ولو أنهم يغلون الموية ممكن فيه بعد تلوث، أو يعني في مواد ما هي كويسة خلتهم يهلوسون كثير ويفكرون أنه في طاقة خارقة أو شيء زي كذا. هذه تقريبا أهم نظرية وأكثر نظرية أثارت اهتمامي صراحة بخصوص هذه القصة وهذا المسلسل. وعلى طاري المسلسل، الناس اللي تابعوا المسلسل already واللي أتمنى أنك فوق 18 لأن المسلسل مو مناسب لجميع الأعمار، قد تشوف أني تجنبت أمور كثيرة منها الخط الزمني، الخط الزمني اللي بين مين اللي نجوا من هذول البنات أو اللي يعني نجوا من البراري ونشوفهم بالعالم الواقعي وكيف يتعاملون مع أمر أنهم نجوا بموضوع فظيع زي هذا. طبعا أغلب الناس كانوا يقولون أكيد أنكم أكلتوا بعض، ما كان سر بس ما حد منهم اعترف وما ندري أصلا كم منهم نجوا. أيضا على فكرة المسلسل ما خلص، ما في جزء ثاني للفيديو هذا لأنه ما في جزء موسم ثالث، فممكن بالمستقبل أتكلم عنه أكثر وقت ما ينزل الموسم الثالث اللي بالفيديو هذا غطينا موسمين. وقولوا لي رأيكم بالكومنت. والآن حاب أتكلم بس بخصوص القطعة اللي صارت، بحاول أكون جدا سطحي بهذا الموضوع ما أتعمق فيه، مو موضوع كويس بالنسبة لي وأيضا مو موضوع جديد للأسف، للأسف مو موضوع جديد يعني قد عانيت منه من قبل بصراحة. خلينا نكون واضحين، كانت فترة اكتئاب بس مو فترة اكتئاب جديدة. وقت ما كنت أنزل باليوتيوب كنت قاعد أتهاوش معه أتهاوش مع نكتب، فكنت يعني إيش يسمونه قاعد أحاول أتجنبه أو مو بالضرورة أتجنب بس قاعد أحاول أضغط على نفسي إنه أوكي نزل مقاطع، وقت ما تقفل الكاميرا روح تجمد على سريرك. وأي معلنة زبدة الموضوع أسوأ الأيام عدت إن شاء الله بالنسبة لي، الآن أنا أفضل بكثير اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. بيعطيكم العافية كل اللي صبروا، ما قصرتوا صراحة، كل التعليقات والتشجيعات الكثيرة اللي قاعد أسمعها منكم، وبس بس نشوفكم الفيديو الجاي. ما كان ودي أخرب عليكم هذا الجو، فإيه نشوفكم الفيديو الجاي. وأيضا بإذن الله ودي أقول أني راجع الخلف الجوعان صراحة لأنه إلى الآن ما في خطط، في وزن لازم أنزل بعدين برجع الخلف الجوعان. راح نرجع له، مو بشيء يعني كنسلته بس راح نرجع له بالمستقبل بإذن الله. ايضا حاب اقول في شيء اخير كنت بقوله بس نسيت. بعد الفتره، بعد فتره البريك هذا اللي اجباري بتلاحظون الشيء هذا بالمحتوى القادم، بتلاحظون الشيء هذا بالمحتوى القادم. كل بساطه جدا متحمس للمحتوى القادم لانه الحين اقدر استمتع باللي قاعد اسويه، اقدر اسوي فيديو متحمس لكل لحظه منه وانا اصور وانا اجهزه. طبعا مو يعني يتفاوت هذا الحماس، بس اول كنت طافي مره قاعد احاول امسك نفسي بالفيديو، بس الحين لا، بتلاحظون هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. وبس مع السلامه. بعد ما جميع البنات والمدربينهم